بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نقضي الليلة في أمرين. الأمر الأول هو بيان وزن هذه الدنيا في ميزان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الأمر الثاني هو عن المال وإنفاق المال وعظم أمر هذا المال بالنسبة للبخل والتصدق وما ترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. وأبدأ هذه المحاضرة بحديث النذير العريان وقصة النذير العريان. أن رجلا صادقا عند قومه دهمه جيش فسلبوه ثيابه وأخذوا منه كل شيء، وهو صادق عند قومه، فهرع إلى قومه يبين لهم أن هذا الجيش سيهاجمهم وسيدهمهم وهو صادق عندهم. وقامت الأدلة على صدقه، فطائفة قبلت كلامه فنجوا مبكرين بالدلجة، وطائفة لم يصدقوه وظلوا على ما كانوا عليه حتى صبحهم العدو فأهلكهم. ففي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله أو إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا، يعني طائفة منهم فأدلجوا، يعني بالليل قبل الفجر مثلا أو مبكرين، على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. كذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا هو الحديث الذي أردت أن أبدأ به هذه المحاضرة. يعني الدعاة يأتونكم من بلاد بعيدة وينذرونكم لقاء ربكم، ويرغبون ويرهبون ويبينون الحق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأنتم في بلاد الغربة هذه، يعني بين الكافرين، بين الذين لا يستريحون ساعة عن شهوات ولا يفيقون لحظة عن شبهات. والمفروض أن نخالف صراط أصحاب الجحيم. الموحد لا بد أن يفترق مع هؤلاء الكافرين، وأن يباينهم، وأن لا يكون مثلهم في كلما اشتهى اشترى، في أن يستمتع بكل شيء. فهذا من سنة الله عز وجل مع المجرمين لتزهق أنفسهم وهم كافرون. أما الموحدون فعليهم أن ينتبهوا لمثل هذا، فلا يقلدون الكافرين. أيها الإخوة، لا تقلدوا الكافرين في الإسراف في الاستمتاع بكل ما يبدو أمامكم، لأن الأمر خطير وخطير وخطير. فمن قبل هذا الكلام وحاول أن يدلج مبكرا من الآن فهو الناجي، هو الناجي بإذن الله. أما من لم يسمع هذا أو من لم يأتي بهذا فقد يموت في لحظة قبل أن يتوب، والغالب أنه لا يتوب لأنه جاءه النذير وجاءه الصادقون فأعرض عنهم ولم يسمع لهم، فعندئذ يموت ويلقى ربه فيعذبه الله عز وجل عذابا شديدا. هذا هو الحديث الذي أردت أن أبدأ به المحاضرة. حديث آخر أقدم به بين يدي هذه المحاضرة وهو حديث صحيح أيضا من صحيح الجامع برقم 6189، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، لو هم المعاد يعني، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. يعني النصيحة قبل أن يطول الحديث ويتشعب ويرهق الناس، فهذه في البداية: اجعل همومك هما واحدا، ألا وهو هم لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما المعرضون فهؤلاء إيمانهم ضعيف جدا باليوم الآخر، إيمانهم ضعيف جدا بالنار، إيمانهم ضعيف جدا بعذاب القبر، إيمانهم ضعيف، بل لا يكادون يعلمون لما خلقهم الله عز وجل. أما أنت فلم تعرضوا وقد حضرتم، فاستفيدوا إذن من هذا النذير، أو كما ورد النذير العريان. انظر بالكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا حديث ثالث أقدم به بين هذا المحاضرة، يقول صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح الجامع 5028 رقم يعني: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة روضاء، يعني يأتون بحسنات كثيرات جدا فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم، يقول الصحابة، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا مثل لبعضنا هنا، إن كان يعمل من الصالحات ويقوم من الليل حتى وإن كان يتصدق ويصوم ويتقرب إلى الله، لكنه لا يسأل عن الحرام والحلال ولا يعنيه أن الله حرم كذا أو كذا، فهو يبحث دائما عن المحبوب لديه ألا وهو اللذة، فيقع في المحارم وينتهك محارم الله سواء بأدنى الحيل أو بغير ذلك. فهؤلاء يجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. ثم نبدأ في المحاضرة فنعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة بليلة جدا قليلة جدا، بل نفهم من قول الله عز وجل الأمر كله عندما يقول: كلوا، للكافرين، وتمتعوا. وأوسع بيان لهذه الآيات هو هذه البلاد التي تعيشون فيها: كلوا وتمتعوا، خذوا راحتكم بس إيه قليلا، لأن الدنيا قليلة. لماذا يا رب؟ إنكم مجرمون. فهل نقلد هؤلاء؟ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فإذا الدنيا التي استهوتكم وغرتكم وأغرقت واستغرقت قلوبكم وصارت قلوب الأكثرين مغمورة بها، هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة. الدنيا لا قيمة لها. معنى كلامي قبل أن أدخل أيضا في التفاصيل، هل معناه أن نترك التكسب في الدنيا وأن نترك جمع الأموال؟ كلا وألف كلا، وإنما أن نغير النية فقط. لا بد من الجهاد. فما هو الجهاد الآن؟ هو الاجتهاد في تحصيل مراضي ربنا عز وجل. احفظ العبارة دي. ما هو الجهاد المطلوب الآن؟ هو الاجتهاد في تحصيل مراضي ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. كيف أرضي ربنا؟ كيف نشتري قطعة الأرض هذه بغير المال؟ كيف نتوسع؟ والمال عصب الحياة هو الاقتصاد ومعلوم وزنه، وبالمال نستطيع أن نفعل كثيرا جدا. إذا لا بد من العمل ولا بد من التكسب ولا بد، ولكن بالنية أنك تعمل ذلك من خلال قوله تعالى ومحياي ومماتي لله، جمع المال لله وإنفاقه لله، فهذا نعم المعونة كما سنرى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإذن الله تعالى. يبقى الدنيا بداية لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تعال إلى غزوة حنين ثم إلى شرم غزوة أحد لنأخذ دليلين على قيمة الدنيا في ميزان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طبعا الأحاديث أنا كنت حريصا جدا أن أكتبها بمتنها تماما حتى لا أتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف، أو حتى لا أروي الحديث بالمعنى، وأنا يعني مصاب بالنسيان الشديد، وهذا حديث رسول الله فلابد أن نهتم به أشد الاهتمام. يعني فهذه الأحاديث أمامي مدونة حتى إن نسيت لفظة منها، فهذه الكتابة هي طريقة الصحابة أبو بكر وعمر، وهما العملاقان الكبيران في هذه الأمة. كان يخطب الواحد منهما بورقة مع أنه أفقه من كل من جاء بعده، لكنه يخاف أن ينسى حرفا من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى لا ينزل الشيطان عند البعض. تعالى كده نأخذ شيئا من غزوة حنين لنرى ميزان الدنيا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنعلم أن الرسول قد غنم الشيء الكثير في هذه الغزوة، غزوة حنين والتي كان بعد فتح مكة، غنم 6000 رأس، ومن الإبل 24000، ومن الغنم 40000، ومن المال يعني حوالي 4000 أوقية من الفضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأنى يعني ايه؟ يعني انتظرهم ان يرجعوا، فليس متعجلا على قسم الاموال، مش حريص او النبي عليه السلام على توزيع الغنائم، وانما الذي يهمه هو ان يأتي اهلها مسلمين لكي ينقذهم الله من النار. فاستأنى بهم 14 يوما، ولكنهم لم يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بقسم الأموال، وبعد ذلك بقسم الإبل والأغنام وما إلى ذلك. فأعطى المؤلفة قلوبهم أولا، أول ما أعطى هؤلاء الضعفاء، هؤلاء أصحاب الإيمان الضعيف، فتألف قلوبهم ببعض المال. أما السابقون، أما أصحابه من الأنصار، فلم يعطهم شيئا صلى الله عليه وسلم، وكلهم فقراء، باعوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم لله، ويريدون وهذه الغنائم ورزقهم أصلا من الغنائم، ودعوا إلى رزقي تحت ظل رمحي. فهؤلاء الآن فقراء يريدون أن يأكلوا شيئا، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كلها في من؟ في قريش، والمؤلفة قلوبهم، وفي قبائل العرب، ولم يوزع منها شيئا في هذا الحي من الأنصار. فوجدوا في أنفسهم، أي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فجاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه ونبه الرسول إلى ذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال، لأنه أعطى عطايا كبيرة جدا وعظيمة جدا في قبائل العرب وفي قريش، ولم يكن في الأنصار من تلك العطايا شيء، فوجد هذا الحي من الأنصار كما قلت لكم في أنفسهم، حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله قومه، يعني جاء إلى قريش إلى مكة فلقي قومه، يعني فضلهم علينا. هذا شيء كبير أن يقال من هؤلاء الأبطال على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فدخل عليه سعد بن عبادة رضي عنه فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما أصبت في هذا الفيء الذي أصبت، أو لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال أي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني الرسول عليه السلام يسأل عن سعد، يطلع سعد معهم في نفس الكلام ده زعلان يعني ويتكلم الكلام الشديد ده، ولا هو فين بالضبط؟ لأنه سيخطب في هذا الحي من الأنصار فيه أن يعرف وأن يعلم إلى أي حد وصل هذا الأمر. فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله سمى أنا إلا من قومي، يعني اللي عندهم عندي، الظن اللي عندهم عندي، ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم سعد بن عباد، مشيد بن عباد مع من؟ الأنصار. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم سعد فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتى سعد فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، يخطب فيهم يعني، فحمد الله وأثنى عليهم هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت، إيه المقال اللي فعله دي؟ ما قال، ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني الرسول عليه السلام يمن عليهم بفضل الله عز وجل بأن الله هداه. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. هم لم يكفروا بذلك طبعا، بل هم الأبطال والعمالقة. قالوا الله ورسوله أكثر من ذا كمان، أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أنا والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك. يعني قال لهم قولوا هذا، قولوا الكلام ده تكونوا صادقين، يعني من اوعى تخبيه انا عارفه وهو حق. اتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريبا فاويناك، وعائلا فاسيناك او فاسيناك. اوجدتم علي يا معشر الانصار، اسمع شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اوجدتم علي يا معشر الانصار فيه، هو ده موضع الشاهد، في لعاعة من الدنيا، لعاعة يعني شيء تافه جدا قشة، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. شو الرسول بيذكر بإيه؟ بأن هذه الدنيا لا تعدل شيئا في ميزانه، إنه أعطى أبا سفيان 40 أوقية فضة ومئة من الإبل، فقال له يا رسول الله ابن يزيد، فقال أعطوه أيضا كما أعطي أباه، قال أعطوه 40 أوقية ومئة من الإبل، ثم قال رسول الله ابن معاوية، فقال أعطوه أيضا 40 أوقية ومئة من الإبل، إذا كم من الإبل؟ 300، وكم من الفضة أوقية فضة؟ 120 مليونير. يعني أبو سفيان وحده لأنه كان أسلم قريبا أخذ كم؟ حوالي 1,300,000 ناقة و120 أوقية من الفضة، ده يزيد عن 1,000,000. والأنصار يتفرجون لم يأخذوا شيئا، من أبو سفيان هذا؟ ألم يكن هو الذي حاربه في غزوة الأحزاب؟ ألم يكن هو الذي فعل وكذا وحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاقه؟ الآن مليونير وفقراء الأنصار الذين لا يجدون شيئا، وأبناء فقراء لا يعطيه الرسول شيئا عليه السلام، القضية في أي شيء في ميزان الدنيا عند رسول الله، هي دي المسألة. لذلك الخير حصل فين؟ وقتيا يعني بالنسبة لمستوى العمالقة دول أي شيء يظهر، لأن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى شيء من الدنس، لأنه ثوب أبيض، فأقل شيء من الدنس يظهر فيه. فكذلك هؤلاء كيف يظهر منهم هذا؟ راحت فقير وأطوله أطفال وأبناء، هو يرحمهم ويرحم امرأته ويرحم نساءه، ودي الفرصة اللي قتله. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ كل هذا وهو حطهم أساسا ليعطيه لمن؟ لهؤلاء المؤلفة قلوبهم، فيجعل أبا سفيان على سبيل المثال مليونيرا في لحظة. لا إله إلا الله، انظر إلى ميزان الدنيا في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم علي وأنا عشاء الأنصار بأنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، هل ضعف إيمانكم؟ فأنزع هذه الثقة منكم، أنا وكلتكم إلى إسلامكم. أما هؤلاء فتألفت بها هذه القشة، هذه الشيء التافه من الدنيا اللي هو مليون مليونير، تألفت بها قوما ليسلموا. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هو يذهب بالشاة والبعير وأنت ترجع بمن؟ لا بالشاة ولا البعير، وأبناء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل دي بقى تبقى قسمة؟ انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: هم يصدقونه أيما تصديق، تصديقا مطلقا، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. انتوا راجعين به الرسول صلى الله عليه وسلم خير مما ينقلبون به. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الناس، انظر، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. يعني أن الناس اختاروا طريقا يمشوا فيه، واختارت الأنصار طريقا آخر، ففي أي الطريقين يمشي رسول الله عليه السلام؟ في طريق الإيه؟ الأنصار. وهو كلام إلى إسلامهم، وحيمشي معهم فين؟ في طريقهم. الأنصار شعار والناس دثار. الدثار هو هذا، هو الثوب الخارجي، أما الشعار فهو مما يلي الجسد. فما الأخطر بالنسبة للجسم، الغوار الداخلي أم الملابس الخارجية؟ الداخلي طبعا، لأن بعده تظهر السوءة. فيقول: الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فلك القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. هذا الموقف الأول من غزوة حنين الذي أردت أن أستشهد به على أن هذه الدنيا لا تعدل شيئا عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الذي وجد في نفسه على هذا المبدأ؟ أشد الناس عملاقا الأكابر الأنصار، فوجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ ذكرهم الرسول عليه السلام بقدر الدنيا وأنها لعاعة. اللعاعة دي على إيه؟ على مليون، ومليون في أيام النبي عليه السلام كان يعدل الآن. فلكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو المطلوب. المطلوب أنك تفوق وترجع إلى عز وجل. اوعى الدنيا تستهونك وتغمر قلبك. أديك شايفه، لم يعطي الأنصار شيئا، ولهم أطفال فقراء ونساء جائعات، وأعطى الملايين لهؤلاء من مؤلفة قلوبهم، لأن الدنيا في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدل شيء. مثال آخر من غزوة أحد، ذلك بأن عبد الله أبا جابر رضي الله عنهما كان له 9 بنات، وكان له ولد وحيد ألا وهو إيه؟ جابر. ومع ذلك ذهب إلى أحد ورأى رؤيا أنه سيقتل في هذا اليوم، فكان أول المقتولين مع رسول الله عليه السلام. عنده كم بنت؟ 9. كم ولد؟ 1. وهو صغير جدا، كان يعني لم يبلغ يعني اقل من 14 سنة، لانه لان اباه تركه وخلفه على عياله، فلم يشهد جابر رضي الله عنه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففوجئ جابر رضي الله عنه بهذا الموقف، فوجئ أنه مسؤول عن دين كبير تركه له أبوه، وعن عالة كبيرة أيضا ترك دينا وعيالا، فهو منكسر مهموم. ماذا يفعل هذا الشاب؟ ماذا يفعل؟ ومات أبوه ولم يترك له طعاما ولا لأخواته البنات، لم يترك له طعام بل ترك له دينا وعيالا، فماذا يفعل هذا المسكين في موازين الدنيا؟ ماذا يفعل رضي الله عنه؟ لم يفعل شيئا إلا أن الهموم قد ركبته وصار منكسرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلقاه، وذلك عند الترمذي من طريق طلحة ابن خراش، حيث يروي ذلك عن جابر رضي الله عنه يقول: لقياني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: لما أراك منكسرا؟ تنكسر لي يا جابر؟ أنا بستشهد بدي على إيه؟ على أن الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدل شيئا أبدا، لكنها عند الناس مهما علوا الناس ضعفاء ويحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الملبس وإلى الراحة وإلى الفرح بإرضاء أطفالهم وبناتهم وإلى ستر بناتهم والإنفاق على أزواجهم وإلى تأمين مستقبلهم إن استطاعوا كما يقال. فالإنسان هو الإنسان، فانظر إلى موازينها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقي جابر قال: ما لي أراك منكسرا؟ فقال له جابر رضي الله عنه: إن أبي قد استشهد بأحد وترك دينا وعيالا. الرسول أصلا لم يناقشه لا في الدين ولا في العيال، لم يناقش جابرا لا في الدين الذي تركه له أبوه ولا في أمر البنات. انظر إلى، لأن الدنيا لا تعدل شيئا، علت أو هبطت فهي دنيا دنيئة واطية هابطة لا شيء. والثقة بالله وفي الله هي رصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مطمئن برحمة الله وبرعاية الله وبحفظ الله وبكلاءته لجابر وشقيقاته. فقل له: ما لي أراك منكسرا؟ يقول: استشهد أبي بالأحد وترك دينا وعيالا. الرسول لم ينتبه لا للدين ولا للعيال ولم يفكر في ذلك وسمر لماذا، ولكن قال: أفلا أبشرك، أو أفلا أبشرك يعني يا جابر أن أباك قد لقي ربه فقال: تمنى علي. شو انت مشغول بالدين والعيال؟ طب شو مفروض بقى عمل ايه لما لقي الله عز وجل؟ الله يقول له: تمنى علي. هل تتصور هذا الرضا كله؟ الله من فوق عرشه يقول لهذا البطل صاحب البنات: تمنى علي. وطبعا صاحب البنات قديما غير صاحب البنات هنا، اي نعم هنا فتنة شديدة جدا قد تعصف به بناته الى النار، انما هناك البنات لابد ان يحافظ عليهم وعلى دينهن وعلى مستواهن في العلم والعمل أمانة رهيبة. فرسول الله لم يكترث بقول جابر، فقال: أفلا أبشرك أن أباك قد لقي ربه فقال له: تمنى عليه. فما الذي تمناه عبد الله أبو جابر؟ هل قال: يا رب اقض ديني وارعى بناتي وارحم ابني جابر؟ هذا لم يرد بخاطره أبدا. هو موحد يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الله تعالى هو الغني الحميد، وأن جميع العباد هم الفقراء إلى الله، فيعلم هذا. فقال: يا رب تحييني فأقتل فيك مرة أخرى. هو ده اللي أنا عايزه، لا مشغول ببناته ولا مشغول بمن بدينه ولا شيء من هذا أبدا. انظر إلى الدرجة أو إلى استقرار التوحيد في قلوب هؤلاء: تحييني فأقتل فيك مرة أخرى. ولما جاء جابر رضي الله عنه ليتزوج، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول: نكحت يا جابر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا، يعني نكحت ثيبا. قال: أهلا تكون جارية تلاعبها وتلاعبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله: لماذا؟ لما ترك الجارية البنت العذراء إلى الثيب التي سبق الزواج بها فيقول جابر: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك لي 9 بنات ودينا كثيرا، فكررت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، وأتى بهذه الثيب لترعى هذه البنات وما إلى ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت. فالرسول يسأله لكي يخبره بأنه أصاب. الرسول صلى الله عليه وسلم غير مشغول أبدا بالدين الذي على أبي جابر، وهذا انتقل إلى من؟ إلى جابر، ولا ببنات عبد الله أبي جابر، هذا لا يشغله، لأن ثقته كلها بمن؟ بالله عز وجل. فانظر إلى هذه الواقعة، انظر إلى هذه الواقعة في قضاء دين جابر رضي الله عنه. فإنك ترى عجبا، يقول، وده من حديث الشعبي موجود في صحيح البخاري في غزوة أحد: حدثنا جابر ابن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا، وترك 6 بنات، والرواية الثانية 9 بنات، وهناك شرح مش وقته الآن، جمع بين الروايتين. فلما حضر جذاذ النخل قال، جذاذ النخل يعني ايه؟ يعني جمع التمر، جمع التمر، جمع المحصول يعني. فلما حضر جذاذ النخل قال لجابر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. هو بيتكلمش الآن عن البنات، وإنما يتكلم عن إيه؟ عن الدين، والدين هياخدوه منين؟ من النخل اللي عندهم، بس النخل ما يكفيش، فعايز يعمل إيه؟ عايز ياخد الرسول معاه عليه الصلاة والسلام، عشان الغرماء اللي هم الدوالي لما يشوفوا النبي يتكسفوا ويستحوا، مش ما يخلوش، يؤجلوا الدين بس، عشان ما يتعبوش ويكونوا قساة عليه. وكان الأمر كما توقع رضي الله عنه. قال: إني أحب أن أراك الغرماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب. شوف بقى ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، مش مشغول خالص بجابر ودينه وبناته، دي مش على باله خالص عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة هتتحل كما ظن. قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، يعني أكوام، يعني العجوة على كوم، التمر على كوم، الرطب على كوم، أنواع. أنت عارف في كم نوع من التمر في البلاد الجزيرة العربية؟ أكثر من 1000 نوع، أكثر من 1000 نوع. فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته صلى الله عليه وسلم، ده المتحدث مين؟ جابر دعا رسالة. فلما نظر إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، يعني سرقت إيه؟ فراسته. فقال: كأنهم أغروا بي. الله، أنت جاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت عايز تقول لنا ما كوش حاجة أنا النهاردة خد أي حاجة للسلام؟ دي حقوق بقى. يا سبحان الله، كأنهم أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا، ده اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. استكبر الكومة الكبيرة وحيلف عليها، أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات يبرك عليه. البركة من مين؟ إنما أسبابها إيه؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم بيبحث في الأسباب. 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال: ادعو لك أصحابك. يلا هاتهم، ما تخافش، ادعو لك أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته. يبقى يقول إيه؟ يعني يا جابر، انت كنت شغل نفسك او منكسر قوي، دي مسألة ربك حيدورها كده، انت مش بالشغلك ده، انت تشغلش بالك. حتى ادى الله عن ولي امانته وانا ارضى. جابر يقول: انا عن نفسي راضي ان يؤدي الله امانة والدي، ولا ارجع الى اخواتي بتمرة. البنات المسكينات دول بتمرة واحدة بس، ربنا يقضي عن ابي ايه بينهم. سبحان الله العظيم. فسلم الله البوادر كلها. خلوا بالك، والدين كله قضي منين؟ من بيدر واحد كوم او كومة واحدة. فسلم الله البوادر كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. يبقى كل البوادر سلمت، وبيدر واحد هو الذي اخذ منه ايضا لم ينقص تمرة واحد. في بقى واحد على ثقة بالله عز وجل خايف لو يفتقر في يوم من الايام، او لو ينكسر ولا حاجة بعد الكلام ده، في حد كده يبقى خايف بعد كده؟ هو متصل بالواحد القهار بالمقيت سبحانه وتعالى عز وجل، ده هو المقيت. كل اهوال الدنيا دي يقوتها الله، عشان كده من منتظرة فاتحة، عمارة، مزرعة، كل هذه ايه؟ أمواب يقوتها المقيت. فالثقة تكون في من؟ هو ذا التوحيد بقى. إذا انقضى الله دين من؟ جابر رضي الله عنه. أيضا في ما يتصل بجابر رضي الله عنه قصة عجيبة جدا. يعني الشيء بالشيء ايه يذكر ده في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب لما جاء الجيش كله أطعم الله الجيش كله من من؟ اللي بيدرس بقى السيرة وده صحيح البخاري. أطعم الله الجيش كله من جابر هذا الفقير اللي معطيه غير معزة. كيف؟ يبقى أول في قضاء الدين رأيت ما الذي كان. الآن معهم في غزوة الأحزاب وجابر رأى منظرا لا صبر عليه أبدا. أن الرسول عليه السلام على بطنه حجر يتقي به شر الجوع حتى لا تأكل المعدة نفسها. الرسول عليه السلام ويداري ذلك بالرداء. الرداء هو اللي فوق والإزار هو اللي تحت. يداري بالإيه؟ بالرداء. فلما نزل ليكسر الكدية التي عرضت الأصحاب فلم يستطيعوا أن يحطموها فارتفع الرداء شيئا فرآه من؟ جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش لاقي الطعام مش لاقي الأكل وبيسكت معدود عدة أيام. بيقول لك منظر لا صبر لي عليه ولا لأحد عليه. قل له إيه الرواية بتمامها فهي أسرع وأصدق. فيقول أتيت جابرا رضي الله عنه اللي هو عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. فقال أنا نازل عليه السلام. ثم قام وقد ربط أو ربطناه معصورة بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فيش غير المال بس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيلا يعني فشفشها. فقلت يا رسول الله السلام أتأذن لي إلى البيت؟ من الذي عايز يستأذن يروح البيت؟ جابر. فقلت لامرأتي لأن الآية تخف فيها نور فأذن لمن شئت منهم. فقلت لامرأتي يا رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر لا منه ولا من غيري فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق شوية دقيق وشوف كم بنت له أخته وعناق. فذبحت العناق فذبحت العناقة وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة بالإيه؟ بالبرمة. ده هو ذبح العناق جابر وهي اللي طحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة إيه؟ برام يعني بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر يعني طلع إيه؟ يكون يابسا وجاهز للخبيث والبرمة بين الأثافي على الفرن في التنور قد كادت أن تنضج. فقلت تعيم لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي إيه؟ أكل لك شو تأكل صغيرة كده طعام تصغير يعني طعام. فقم أنت يا رسول الله عليه السلام ورجل أو رجل يعني بيطلب كم بيعزم كم ثلاثة. قال كم هو وأنت عندك أكل قد إيه؟ فذكرت له فقال كثير طيب ما تحملش هم عليه الصلاة والسلام كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتيها. فقال قوموا يعني الرسول قال للجيش كله 3000 أكثر قل يلا قوموا. فقام مهاجرو الأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن معهم. أنا أتكلم من إيه؟ قالت هل سألك؟ هي كانت نصحة وعاقلة جدا وهي ثيب وأكبر من جابر في السن كانت نصحة جدا. ويوم خدمت جابر رضي الله عنه ولها مواقف عجيبة تذكر لهذه المرأة. شوف الاختيار شوف كيف وفق الله جابرا رضي الله عنه بهذه المرأة العاقلة العظيمة جدا. شوف قلت له هل سألك؟ هو سألك انت عندك ايه؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. يقول لمن؟ للجيش ادخلوا ولا تضاغطوا يعني هم كلهم جوعانين عدة ايام لما ذوقوا فيها ذواقا مش زينا احنا كده كل شوية البارد والسخن والقهوة الكهرباء والدفاية. ادخلوا ايه ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ان الاسم بيده ويجعل عليه اللحمة ويخمر البرمة والتنور اذا اخذ من الخمر يعني يغطي زي الشمار يعني، يعني يسحب اللحمة ايه من تحت ايه الغطاء عشان مفيش حد يمد عينه كده ثم تنقطع البركة. ايوه فعلا خليها تغطيه بينها وبين الله عز وجل، خلاص خليها بقى ربنا يخلق ما يشاء. نجي بص بيخلق ازاي وادي شوف لك، فخليها كده بتغطيه ما حدش يشوف، هو لون يطلع والانتاج وخلاص، من الذي يخلقه هذا؟ ربنا بقى محتاج لازم عشان تبقى فيه لحمه من نعزه جديده ولا نعزه جديده ولا خروف جديد ولا ابل جديده، محتاج الكلام ده. ده هو المقيت، هو المقيت سبحانه وتعالى، وانتوا فهمتوا شيء من معنى المقيت. طب ويقرب الى اصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكثر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيه. خلي بالك، قال كلي هذا واهدي فان الناس اصابتهم مجاعه. بعد ما خلص الجيش كله كان قال له يكون بقى الكلام ده وطلع الهدايا لان الناس جعانين كلهم، الناس في المدينه يعني النساء وما الى ذلك. خلي بالك طبعا في روايه تانية بتشرح الكلام ده عشان تعرف بس ان ربك لما بيرضى عن احد بيجيب له الخير منين؟ عن طريق زوجه صالحه، مش زوجه تحول حياته الى جحيم وكل شويه عايزه تتحكم للطاغوت وعايزه دنيا وبس وما عندهاش ايمان الا منظر وكل بيجي الاسلام يشدد عليها شويه، لا عايزة الشهوات لان قلبها مغمور. انظر الى فضل الله عز وجل على المسكين ده اللي هو قدام مين منه مسكين دنيا يعني مش مسكين اخره، تسع بنات وما عندوش حاجه ودين. شوف رحمه الله من ربنا يوفقه في مين في الزوجه ازاي، ما دي من اعظم ما يكنز المرء المراه الصالحه. فشوف السياق ده، قالت هم سالك، السياق ده في اختصار خذ الرد من روايه تانيه. قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه الا الله عز وجل. ده مين اللي لقي من الحياء؟ جاب الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش بيحذر مش على باله ايه اللي هيحصل، بيقول لك يعني الحياء اللي كان عندي اللي لقيته لا تصور انه يوجد عند انسان اخر. فلقيت من الحياء ما لا يعلمه الا الله عز وجل، وقلت جاء الخلق على صاعم من شعير وعناق، فدخلت على امرأتي اقول افتضحت فضحت خلاص، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق اجمعين. فقالت هل كان سألك تمطعنك؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله اعلم. تملك انت بقى وده شغلك، شوف هي العقل اللي عندها، الله ورسوله اعلم ونحن قد اخبرناه بما عندنا فكشفت عني غما شديدا. شوف المرأة الصالحة كيف تعين زوجها وكيف تسدده دنيا ودينا، فكشفت عني غما شديدا، فدل ذلك كما يقول حافظ بن حجر على وفور عقلها وكمال فضلها. ايضا لها مع جابر في قصة التمر شيء اخر، ان جابرا اوصاها لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تكلمه، لا اوعى تكلميه مش فرصة لما عصام جواه عندنا الكل يتدمع بقى ويعملوا صداع وهات هات، لا اوعى تكلميه. شوف عايز يروح النبي عصام حريص جدا على راحة الرسول ازاي، لكن شوف هو عقلها بقى عقلها الراجح ماذا فعلت؟ هو اوصاها الا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما اراد صلى الله عليه وسلم الانصراف واخد بالك نادته يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. يا ما قالش حاجه، قلت له بس صلي علي وعلى زوجي. فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. فاعتبرها جابر لما صافر الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت اكنت تظن ان الله يريد رسوله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا اساله الدعاء؟ انت قلت انا حتى اسمع كلامك بالكلام ده؟ عقلها راجح جدا رضي الله عنها وعن جابر. يعني هذه لقطات تبين لك ان الدنيا لا تعدل شيئا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وثقته الكامله بمن؟ بالله. انظر بقى انت، انظر في واقعنا الان كم وزن الدنيا في حياتك؟ حدث ولا حرج، بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا هو الذي وقعنا فيه. والله تعالى هو الطبيب فيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني في أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح نهى أن تكسى الحوائط حتى لا يركب الناس إليها وحتى لا يدخل في مساكن ترضونها، فيقصرون عن الجهاد والاجتهاد في تحصيل مراضي ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى الإثار أن تؤثر الدنيا على الآخرة هذا شيء رهيب رهيب، فبينت لك ميزان الدنيا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذا يكفينا. ثم اقرأ كتاب الرقاق وسترى في كتاب الرقاق هذا كلاما عظيما جدا في باب مثلا كيف كان عيش النبي عليه الصلاة وأصحابه. فجمعت لك من هذه الأحاديث فيها من الشرح، فأبدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو يصف هذا المعنى العظيم جدا عندما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، أو إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قال أو قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. إيه زهرة الدنيا؟ الشعرات يعني، المال، فواكه، الأطعمة، أغذية مختلفة، كل الملابس، السيارات، كل مساكن، كل ما أنتم فيه الآن من زهرة الدنيا. يبقى النبي عصام خايف على المسلمين من إيه؟ أنتوا خدتوا الأجازة النهاردة وتعبتوا يعني، ولا ده رقائق ما فيهاش مجهود خالص؟ اللي بيتساءل ليه تعبان ليه واللي يمشي يعني نشطر في احاديث انت ممكن تلاقيها وسهل انك تلاقيها، احاديث بس رسائل بس في احاديث مش ممكن هتفهمها لما تقرا شرحها. زي الحديث ده، قيل: وما بركات الارض؟ قال: زهرة الدنيا. فقام رجل فقال، يعني استغرب، يعني الرسائل خايف علينا من ايه؟ من الفلوس؟ من الفواكه؟ من النغمغه لما تقع في الدنيا؟ رسول الله خايف عليه من ايه بالضبط؟ فقال: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ الخير اللي هو المال يعني وبسط الرزق، ده ممكن يأتي بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فصمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى ظننت انه ينزل عليه، يعني ابو سعيد الخدري ظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه في هذه الحالة لما استمع الى السؤال هل يأتي الخير بالشر، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت انه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. في الرواية تانية الرحضاء اللي هو العرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح عن جبينه الايه؟ العرق. وهذا كان وصفه ساعة الوحي. فقال: اين اراه السائل؟ او اين السائل؟ قال: انا. يعني لو واحد غيره كان يخاف لان ازعج النبي عليه الصلاة والسلام وتسبب له في العرق وفي التعب وفي الصمت بسؤاله هذا، فقال: أنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فحمدناه حين طلع لذلك، لما قال أنا يبقى رجل شجاع ورجل صادق وما هربش، أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحمدناه حين طلع لذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالإيه؟ لا، إلا بالخير. شوف أنت قلت إلا بالشر، الحديث: لا يأتي الخير إلا بالخير. هو ده الطبيعي، بالفترة معك مال من حلال لا يأتي إلا بالخير، لأنك ستنفقه في الحلال على نفسك وعلى امرأتك وعلى أبنائك بموازين الشرع، والذين إذا أنفقوا لن يسرفوا ولم يختلوا، إنما العدل بالاثنين بين الطرفين، وكان بين ذلك قواما. في القراءة الثانية قواما يعني اليدوب إيه؟ تتبلغ به، مش الإسراف في المباحات وفضول الطعام، ده اللي بيكعب للقلب، ده اللي بيخلي الانسان لا يفهم شيئا ولا يريد دينا الا الشكل بس، كل ما اشتهى اشترى، كل ما يشوف حاجه لسه يبلع. قد هذا دعب الكافرين، ما لكم والكافرون، ما لكم هؤلاء الناس. المساله ايه؟ وكان بين ذلك قواما، والروايه الثانيه القراءه الثانيه تشرحها، وكان بين ذلك ايه؟ قواما، يعني يجب اللي يحفظ من غير فضول طعام ولا فضول كلام بياخد 24 ساعة لما صدعت نفسك ما خليتش القرآن مكان في القلب، لا فضول طعام ولا فضول كلام ولا فضول نوم ولا فضول خلطة مع الناس، ولا بد من بعض العزة، ولا بد من بعض الخلوة، لا بد تفكر كده انت رايح فين، خلقت ليه، وإلى أين تذهب، انت في النار ولا في الجنة، انت مصدق ان في نار ولا لا، وتعرف تفصيلها ام لا. وهنا الموضوع بقى نقف وقف، نقف وقف عندما نتكلم عن النار والجنة. العاقل هو الذي ايه؟ يعلم ما ينفعه ويطلبه ولا لا، ويعلم ما يضره وايه؟ ويفر منه، هو ده العاقل، ده تعريف العاقل. طب الموحدون كلهم عاقلوا بفضل الله عز وجل، وكلهم قلوا الباب، ده المفروض. طب علموا الشر المستطير في نار جهنم، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. إذا لابد أن نهرب منها ولا لا، وأن نفر منها ولا لا. وعلموا الجنة، وعلموا الجنة. انظر مثلا إلى هؤلاء الكافرين يستمتعون بغناء الداعر الفلاني، أو المتن الفلاني، أو الصعلوك الفلاني، أو الصعلوكة الفلانية. كل ذا شغل شياطين، ويتراقص مع ذلك ليستنفذ طاقاته كلها، وفي ذلك عبد للشيطان، يريد أن يستمتع ببعض هذا، والإكثار من هذا الاستمتاع يذهب استمتاعه أصلا. وهذه سنة من سنة الله عز وجل، اللي بياكل لحمة كتير مش حاسس بطعمها، ويزوق وينوع في طرق الطهر، وينوع في أنواع اللحوم عشان يجد اللذة، إنما الجعان أو الفقير حتة لحمة كلها حتجنن لما ياكلها. ودي سنة من سنة الله عز وجل. فهو بيكثر من الموسيقى والغناء، وعمال يتراقص ويترقص، ولا حا ولا واخد حا ولا كالحمار. انظر بقى الى الموحدين الذين حرموا على انفسهم هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع طلب، ما هو الطلب في الجنه؟ اتعلم ان الجنه فيها طلب؟ بدايه غناء داود عليه السلام يستوعب اهل الجنه كلهم، وقبله درجه غناء الحور العين، والموسيقى هي اصطفاق الاشجار، اوراق الاشجار تصطفق، موسيقى عجيبه جدا، والتي تغني هن الحور العين، يغني الموحدين واصل غنائهن قربا عجيبا كانه صحف الجنه. ثم ياتي داود عليه السلام فيغني في الجنه بكلام عظيم يستوعب كل اهل الجنه، وغناءه يكون اشد طربا من غناء الحور العين. ثم ياتي بعد ذلك نوع لا كيف يوصف، عندما يتكلم الرحمن عز وجل الإنسان لا يكاد لا يذكر شيئا آخر عندما يسمع الله عز وجل الجميل الذي يحب الجمال والذي خلق الجمال في الأصوات، فكيف بجمال صوته وكلامه سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو فالطلب في الجنة. أي في الجنة أجناس اللذة، كم جنس اللذة، كم نوع؟ هتقول لذة اللحمة، ها وإيه كمان؟ والسمك، طيب وإيه تاني؟ ها والفواكه، ها وإيه كمان؟ طيب انت عايز تحددهم بثلاثة، هما ثلاثة. طيب انت هتذكر 50 نوع من الأطعمة دلوقتي، كل الأطعمة والشهوة والموسيقى والغناء والمناظر الخلابة، كل دي اسمها ايه؟ جنس واحد اللي هو الشهوة الجسدية أو اللذة الجسدية. ودي انت عارفها كويس اكتر مني، مش محتاجه كلام. اللذه الثانيه اسمها اللذه النفسيه الوهميه، اللي بتسمى الجاه والرئاسه. كل واحد عايز يمشي يرسم فضل يا حد او يا باشا او يا بيه، واخد بالك، يعني له موسيقى كمان ويدقوا له مش عارف هو ماشي، اسمها الجاه والرئاسه، اللي هي الموافقه والاكرام، وعكسها المخالفه والاهانه. ان شاء الله لنا يبقى فيها كلام تفصيلي فيها بعد لانها خارج الموضوع. دي اسمها اللذه النفسيه الوهميه. تتخيل أن لك قيمة عند الناس فتدخل عند الناس في مواد عجيبة وتستمتع بذلك جدا. طبعا دي غير موجودة في بلاد الكافرين، لأن الكفار لا يعلمون شيئا عن الحياة الطيبة، وإنما معيشتهم هي معيشة الضنك، مفيش الأنس أبدا، مفيش اللقاء ويضحكون هذا ويحب هذا ويذب عنه ويرفع أخوه أخوة، دي ما تلاقيهاش عند هؤلاء. الكلام ده مفيش، كل واحد مشغول بنفسه كالأنعام بل أضل. فدي اللذة النفسية الوهمية اللي انت تبقى لك قيمة عند من؟ عند اخوان، دي في الدنيا. فان استعملت هذه القيمة والوجاهة والجاه، ما دي تسمى الجاه والرئاسة، اللي هو الموافقة والاكرام، والالم المقابل والمخالفة والاهانة، ناس بيكرهوك تبقى داخل كده يقول لك ايه اعمل لك كده خلاص، يبقى انت ايه تتألم ولا لا؟ طب وليه هم ضربوك؟ لا، ده لذة ايه؟ نفسية والم نفسي يقابله فين؟ لذة في الجنة. ايه لذة في الجنة؟ اللذة النفسية الوهمية. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما ايه؟ تمتش كده تبقى كويس يا السلام. وايه؟ والمؤمنون تمام؟ مفيش غل ولا حاجة، وكل واحد قاعد يتسامر معك وحاسس ان انت ايه؟ الدنيا كلها بتستقبلك. ده ربنا سبحانه وتعالى يقدر على ذلك، ده في الجنة اللي هي اللذة النفسية الوهمية. وبعدين ملائكة مين وانت مين ووحدين مين؟ ده المهم ورضوانه من الله ايه؟ أكبر المهم هو ده. إنما التانيين في النار بقى كان لهم ها؟ ثم كان لهم عربين ومعيدين لإيه؟ لمحجورون، ده أشد الألم. أشوف أنت في الجنة في جوار رب العالمين، لأن هم في النار انظر لما طفلهم في النار محجوبون عن رب العالمين. شوف اللذة النفسية الوهمية. طبعا لو ما فيش حديث شرح تفصيل ولا فيها كلام تاني، ولا بس شوف اللذة الثالثة هي ايه؟ اسمها اللذة العقلية الروحية العلمية. لما ياخد الدكتوراه يبقى كده متمكن في علم الهندسة، ولا كان بحب الهندسة قوي بجد لذة كبيرة جدا في شغلي، لأنها لذة ايه؟ مش عقلية فؤادية، لذة ذهنية. والإنسان أو باللذة دي أو المعرفة دي أشرف اللذات هي معرفة دين الله عز وجل، ما دي لذة قلبية روحية، لأن الغذاء ذلك الدين القيم، الغذاء اللي بيغذي إيه؟ القلب. ما تلاقيهوش إلا في الإسلام، وده لذة عظيمة جدا. دي الفطرة، خلق الإنسان على هذه الطبيعة، واخد بالك؟ وأشرف هذه العلوم هو المعرفة بالله عز وجل، اللي هو علم التوحيد، وأعلاه علم العلم بالله عز وجل، هو دراسة أسماء الله تعالى الحسنى بالطريقة التي ذكرت لكم بعضها، هو ده أعلى العلوم. دي لذة حقيقة، لذة كبيرة جدا. اللذة في الآخرة مش بس انك يعني تدرس الأسماء الحسنى، لا، ده انتهى الموضوع بقى، ده انت تنظر إلى الله عز وجل. دي اللذة ساعتها تبقى كأنك سكران ولا تريد أن تفيق من هذا أبدا، عندما تنظر إلى الله عز وجل. وأيضا لكل ذلك تفصيل، يقابلها المحجوبون، يقابلها الناس اللي هم إيه؟ اللي عندهم العذاب الشديد جدا في الجهل اللي في قلوبهم. طبعا الآن أكثر الناس من المسلمين محرومون من اللذة العقلية القلبية الروحية، لأن علمهم بهذا الدين، في علمهم بهذا الدين الفاتحة تشرفنا ولا فهم ولا حرف فيه، يبقى هجيب اللذة العقلية القلبية منين؟ مفيش. هو مشروع على اللذات البشرية اللي بتستمتع بها الأنعام ويمكن أكثر منه، إنما لا، اللذة العقلية الروحية بتاع الإسلام ديت الناس عرضوا عنها. طب هنعمل إيه يعني؟ خلاص، إن عليك إلا البلاغ. إيه اللي جرنا إلى موضوع اللذات؟ أدناس اللذات وأدناس الآلام اللي هي الإيه؟ الثلاثة. بنتكلم عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث أبي سعيد الإيه؟ الخدري، وكل هل يأتي الخير بالشعب وبالشر؟ فطبعا قال إن الخير لا يأتي إلا بالإيه؟ بالخير. ليه؟ ليه؟ لأن المال يأتيك من حلال، تقول الحمد لله، هذا مال الله عز وجل وهذا رزق الله، وكم ممن لم يرزق مثل ما رزقت، فتسأل عن من؟ عن الفقراء، عن المساكين، عن بيوت الله، عن المستشفيات، عن إصلاح ذات البين، عن الغارمين، عن مصارف الزكاة، تسأل كما سنرى. هو ده الإيه؟ اللذة. يبقى الخير لا يأتي إلا بالإيه؟ بالخير. ففوجئنا أن الخير عند أناس لا يأتي عندهم إلا بإيه؟ إلا بالشر. ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه؟ لبغوا في الأرض. كذا هو الحال ولا ما هوش الحال؟ فجاء حديث أبو سعيد الخدري إن الخير، صلى الله عليه وسلم يقول إن الخير إيه؟ لا يأتي إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، المال والفلوس بقى خضرة، يعني طازة حلوة، يعني كأنه فاكهة طازة ومسكرة، ما فيهاش أي نوع من أنواع العطب. إن هذا المال خضرة حلوة. شوف الفتنة بتاع الدنيا والإغراء بيحصل لنا إزاي، وشوف نصيحة الرسول إزاي عليه الصلاة، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أول، يقتل إيه؟ حبطا أول إلا آكلة الخضر. يعني في حيوانات تدخل الربيع فتبحث عن الحندقوق او عن النباتات الحريفة، زي كده لما بنبحث عن الحاجات اللي بتقرمش او الحاجات اللي فيها حتى رفعة الضغط ورفعة السكر وبموتتنا، برضو ندور على لز. ففي برضو حيوانات بتبحث عن ايه؟ عن النباتات الحريفة اللي فيها ايه؟ كأن عليها بهارات، وتبقى الانعام متكيفة او بتاكل، ويحصل لها ايه؟ ورم يحسبه ايه؟ الناظر اليها ايه؟ سمنا، وما هو بسمن انما هو ورم. الا اكلة الخضر، يبقى معلوم في الربيع لما يقتل حبطا او ايه؟ او يلم. الحبوط يعني ايه؟ يعني شيء شايف انه كبير قوي، واذا هو الفساد اللي هو ورم وليس بايه؟ بسمن. الا اكلة الخضر اللي بتاكل البرسيم والحاجات الخضر. شوف مثل النبي عشان بيضربه ازاي. اوعى تقول احنا مش دارسين دلوقتي وما شفناش الاكله ولا الانعام. انت مستكبر على النبي عليه الصلاه والسلام. طب اصبر بس على المعان. الا اكله الخضر اكلت حتى امتدت خاصرتها. يعني الخاصرتها اللي عند الجاموسه والبقره ايه اتملت امتدت كده. ما اتملتش امتدت كده يعني. يعني معناها ايه؟ اكلت يدوب على قد اللي ايه اللي يشبعها. انه تفضل تملى وتملى 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 ما تنفجر. لا خلي بالك بالحيوان بقانون قدر فهدى. فبحس ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فايه فهدى. فخلي بالك من القانون ده. فهذه آكلة الخضر مش الحندقوق بقى والنباتات الحريفة. اكلت حتى امتدت خاصرتها ثم استقبلت عين الشمس. الله. يعني اخذت كفايتها بغير ايه بغير نهم وبغير جشع وبغير حرص رهيب. اخذت واكتفت بهذا واستقبلت عين الشمس. تستفيد بقى بالايه بالسكينة والهدوء من تعب الجمع الطعام والحرص على الطعام. هي الان تستجم كأنها تتنزه وبتستريح من الجمع ده وبتنهار قصة من الراحة. فاجترت الطعام اللي خليته وهي مستريحة بقى طلعت وطلعت على الامر اللي ما تهضمش تهضمه اكثر اللي ما تقطعش تقطع اكثر. فاجترت ثم سلطت وبالت ثم عادت واكلت. يعني ابتدت تجدر الطعام وترجعه تاني شو يبقى طعام نافع. وإلا هينزل منها من ايه ما ينفع جسمه. فذلك بتعمل ايه؟ عايزة تخلي الطعام اللي بنعيته نافعا وهي هادئة وساكنة. فاجترت انت عارف الاجترار يعني بتدفع ايه الطعام من معدتها اللي تأكله ثم تعيده مرة اخرى. فاجترت ثم سلطت يعني تبرزت وبالت ثم عادت فايه فاكلت. ادي فعل من؟ فعل الحيوان. مطلوب الانسان هو بيجمع المال يكون زي اكلة الخضر ما يبقى زي اكلة الحندقوق او اكلة ما ينبت الربيع. يبقى المفروض نحن نكون زي اكلة الايه الخضر. ازاي؟ نجمع المال الحلال الحلو الحلال بس الموافق الموافق لشرع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد هذا الجمع ماذا نفعل؟ نستريح. ادي نفسك فرصة خد نفسك وشوف هتصرف المال ده ازاي. تقلبه. انا رزقت بايه؟ حصلت على مال ايه؟ هل في حاجة غلط؟ اهدمها اخرجها. طيب المال ده له حق يبقى انا هوضب المال واتأكد امام الحلال وابتدي اخرج منه كما هي سلطت وايه وبالت. انت تخرج منه حق الله عز وجل حق المساكين. تخرج منه الصدقات والزكوات. تنفق منه على دين الله او على مراد الله. هو ده ايه؟ اشترت فسلطت وبالت ثم عادت وايه واكلت. وبعد كده ترجع تعمل ايه؟ تجمع المال تاني الاجتهاد في تحصيل مراد ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين استقبلت عين الشمس. انت جمعت المال استقبل ايه؟ الوحي. الوحي. استقبل العلم. عندك فلوسة هتنفقها ازاي؟ النصاب قد ايه؟ طب ومصارف المال يبقى فين؟ طب والزكاة واكثر من الزكاة؟ طب الصدقة بتعمل ايه؟ طب ايه الموضوع بالضبط؟ اهو ده استقبلت عين الايه؟ الشمس. يعني انت عندما جمعت شوية مال اهدأ شوية اهدأ شوية بلاش الحرص الشديد ده واستقبل الوحي وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ايه بهذا المال كما فعلت هذه الايه البهيمة. شوف المثل. طبعا في شرح الفتح الباري لابن حجر ذكر كلاما عظيما جدا. يعني يقول ابو حمد الغزال يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم شبع المال هنا بالافعى. يعني ضرب مثالا من عنده زي المثال ده بالضبط بالافعى اللي فيها ترياق وفيها سم مقاتل. العالم بالافعى بيعمل ايه؟ بيدخل عليها بعلم وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ياخذ الترياق منها ليستفيد به. اما الجاهل فيدخل على من؟ يدخل عليها بجهل فتلدغه فتقتله بجهله. هو ده بالضبط اللي بيصبر على الجمع المال بجهد زي الشعب اللي زي مثل تشوفهم كل جمع مال بجهد جمع مال بجهد لا مرادعة ولا استقبال للوحي أبدا ولا معرفة الحرام فين والحلال فين هو عايز الدولار عايز الفلوس وبس يبقى الكلام ده لمين أقرب ما ينزل في واقعنا الآن في بلادنا بلادكم هذه فيجب أن نفيق قبل فوات الأوان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ المسلمين إلا أكلة الخضر أو الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلقت وبارت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة الفلوس تعمل حلو من أخذه بحقه مش من حرام من حلال لا من سرقة ولا من غش ولا من ربا ولا من عمل محرم لا من بيع خمر ولا من بيع خنزير مثلا ولا من تعاون على اسم الأدوان من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا إيه ولا يشبع حط ألف خط فوق العبارة دي اللي حياخد المال من حقه وينفقه في حقه وصف رسول صلى الله عليه وسلم إيه فنعم إيه المعونة هو المعونة لك يبقى إيه ما اشتغلش اللي يقدر رسول صلى الله عليه وسلم فنعم المعونة بس بشرط انك بدل المال من حلال استقبل الوحي مصاريفه فين والترغيب والترهيب وتشتغل وبعدين ترجع تتكسب تاني وهكذا وتدي نفسك فرصة للوحي والدين وتعلم الدين عشان تنفذ الدين في هذا الايه ها في هذا المال هو ده فنعم معونته هو وان اخذه بغير حقه بغير طريقه من طرق الحرام كان كالذي ياكل ولا ايه ولا يشبع كان كالذي ياكل ولا يشبع شوف تخيل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل المنهلك في تحصيل المال كالبهيمة المنهلكة في العشب فظلت تأكل وتأكل وتأكل من النباتات الحريفة حتى تورمت فحبطت يعني ماتت ده اللي تشبه صلى الله عليه وسلم بالبيض مع الأموال بغير تحكيم من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأموال منهمك في العشب طعمها حلو لغايه لما ماتت وهو ده اللي حاصل قلوب الناس ماتت اسمع الاعداد دي كم الف وبعدين لا المساجد دي كم واحد بيصلي الفجر لا المساجد دي كم واحد بيصلي معانا وانت عارفين ان الناس جايين من كم الف كيلو عشان يقولوا العصاره اللي عندهم وبص لها اعداد اجل صف ولا صفين وناس بيقول لها في مثل صف اقول انا الله وانا الله راجعون الناس دي غرقانين فين اهو حديث ابي سعيد الايه الخضري شوف النبي عليه الصلاه بيشبهه بايه بالبهيمه مش المنعمه في الخضر في الخضر نباتات الخضراء لا في العشب النباتات الحريفه حتى تورمت فماتت فكذلك المنعمه في جمع المال بجعل حتى تورم هذا المال فقتله المال ازاي قتل قلبه رام على قلبه ما كان يكسب منعه من النظر في دين الله من استقبال الشمس استقبال الوحي يعني منعه من حضور المساجد منعه من الجلوس مع المساكين اللي في المساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شو الحديث أبي سعيد الخدري أنا جاوبي 40 حديث ولسه حديث واحد نمشي بقى ولا إيه ونكمل بعدين هو الحديث ده كفاية أنا بقى خايف أكمل العلم وينسي بعضه إيه طبعا في عايزين لك إيه أيوة الله عشان ما يفتيش حاجة يلا النهار انا بقول بس كده بقى بنصرف مين من صدق دي فرصه اذا تصرف اسمع عايز تمشي مش اما حديث حكيم بن حزام والله عنه في غزه حنين مر عصام بن وقت قال له اعطيني الدال ثالث اعطيني الدال ثالث ما اعطاه ما لقش الفقر عليه الصلاه والسلام بس لما الدال بقى الدال النصيحه دي عليه الصلاه والسلام قال له يا حكيم يعني شوف هيقول له ايه ان هذا المال خضره الحلوه مال جو من الغنائم وسهل فأحبه طازة زي فتى الطازة المزيدة واخد بالك فما تستكسبش منه ليه ان هذا المال ايه خضرة حلوة فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ايه طيب نفس يعني طب افهمها من الضب ومن اخذه باشراف نفس يعني الحرص الشديد على المال هتطلع عليه ورا الصفقة دي لو ما جاش ممكن ينتحر او باصص كده اللي يقول له خد في توزيع مثلا مال ولا حاجه ونباصص كده واديني ها روح مزاحم عشان ناخد اكتر ده باشراف ده بعلوه ده مش عارف ياخد المال بايه متطلع للمال ايه اللي يحصل له؟ ده ما يحصلوش بركة. ما يحصل له ايه؟ ومن اقضاه شاف نفسه لم يبارك له فيه الوحدة. يصيب في المرض، يصيب في الحاجات اللي تقتل قلبه، مفيش بركة لا خلاص، معناه مفيش خير ورا ورا اذن نزعة البركة الى فريق النوم. وكان الذي يأكل ولا ايه ولا يشبع. مين اللي بيأكل ومشبع؟ شو كافر بيأكل في كم معاه؟
سبعة.
ولذلك لا 24 ساعة بقوا عمال ايه ما يبطلش ويخل يبدو فين المصيبة ده. كان الذي يأكل ايه ولا يشبع ولا بلوط احنا مين قربنا قربنا منه عمال شغال برضه. ولذي العلوة خير من الذي السفل. طيب ده ايه بقى؟ ده مثال لمسألة جمع المال. حديث ده روايات كثيرة جدا، انما انا اكتفي بالخطوط العريضة دي. وانت عليك ان تتدبر الباقي. شو رسول الله بيشد المال بايد وعين، نوع يكتم ونوع كويس جدا، نعمل معانا يوديك الجنة. تركب المال شوية اللي يكلك تركب المال عشان تروح بيه الجنة ازاي؟ شوف بقى كده، خد بعض الترغيب والترهيب ونمشي. الآية طبعا في سورة التوبة والذين ايه؟ والذين امنوا ان كثير من الاحياء الرهباني بيأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين ينفقون يكنزون الذهب وفضة وينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اليوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وإيه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلوس اللي أنت فرحان بها أوي وعايز تبقى زيه، ربنا يخلقها على هيئة إيه؟ صفائح. والصفائح دي يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم قد نار الدنيا كام ضعف؟ ما مش خايفين منها ليه؟ طيب يبقى 70 ضعف وبعدين يكوى بيها وشه. تصور دوت بقى انت حاجه كده المكوى. طب المكوى بس وجدك اللي هو تخمته اقل من منه ده تيجي المكوى عليه تعمل ايه؟ بس هو هتقعد ساكت كده وخلاص؟ انت ممكن تكسر المكوى والبتاع وتتخانق مع البيت ومع الجيران ومع كله، لان العذاب بيخلي الواحد يفقد الصواب ويفقد الرشده ومش عارف يتصرف ازاي. امال في النار بقى والجلد سمكه 40 ذراع او 42 ذراع بحسب كفر الكافر وظلم الظالم، يعني مفيش صفات متناقضه لا، ده كل واحد بحسب وحجم جسمه ايضا بحسب كفره وما الى ذلك في النار والعياذ بالله. يبقى الترهيب بقى شوف ده الايه، تعالى شوف الحديث اللي يشرحها من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. يقول ما من صاحبي، وفي عند مسلم وابي داود والنسائي، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من إيه؟ من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ده في الحديث يعني. كلما بردت، كلما الصفائح تبرد أعيدت له في يوم كان مقداره كام؟ 50,000 سنة قبل ما يدخل النار. شوف البجمع الفلوس ومتعة التوحيد، يعني من مينه؟ من مينه؟ ومتعة التوحيد بس ما طلعش الزكاة. وقال لك يا عم ما يسألش عن الزكاة، ما اللي حسن تعرف الزكاة كام تم تتحسب على يوم القيامة؟ ما اللي قال لك مش عارف الزكاة طلع عشرين كده وخلاص بالبركة. ده البركة، ده البركة، ده الشيطان بيغنى على قفاه. هذه البركة بركة مين؟ البركة هو النبي عليه الصلاة والسلام تتبعه، هذه البركة. واخد بالك؟ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد أو حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة أنتوا متصورين الكلام ده؟ 50,000 سنة بيتكوى على وشه وعلى جنبه وعلى ظهره، وبعد كده نشوف هروح الجنة ولا النار. ما كان بيعمل 50,000 سنة دول؟ ده تصوير بس. انت بتضحك يعني؟ انت طلعت زكاتك كويس، حسبتها كويس وطلعتها بتضحك الكلام ده ليك انت؟ انا هقول لك انت بتضحك ليه. عمر لما كان بيسمع الكلام ده كان بيسقط من فوق ظهر دابته مريضا يعوده الناس شهرا، لانه كان متصور الصفائح دي ازاي والتقطيع دي ازاي والكي يبقى ازاي في الظهر والتشريط في الجبهه والجنب والظهر. المشكله يا اخوانا ان العاقل فينا يجيب لما يعلم الخير يعمل ايه يطلبه، ولما يعلم الشر ايه يفر منه. طب ما بينزلش فينا ليه؟ ما انت عارف الكلام اهو. ابن تيميه يقول لك اول شيء الاهل سمعتها النهارده في الركعه الثانيه، بل الدارك علمهم فين؟ في ولا بالاخره؟ في. تفرق ايه؟ ها؟ في الاخره، يعني الدارك علم هبط مصطفى في العلم بتفاصيل يوم الاخر. تقول احنا لما نبعث هيبقى ازاي؟ هنعمل ايه؟ الخمسين ألف سنة دول ما تعرفش تصف في منها كده ولو من ثلاثة من الأمة دي حتى عن فيها ايه؟ ما يعرفش. لا في جنة في نار وفي شغل. في الرياضة في الكلام، انما في الدراسة وفي الوحي ما هو ده المصطفى. بل ادارك علمهم فين؟ مش بالآخرة، في الآخرة. يعني ما مش عارف تفاصيل اليوم الآخر. بالله العلي العظيم انتوا مش واعيين في الكلام ده؟ بل ادارك علمهم في الآخرة؟ انت بتعرف ايه عن تفاصيل اليوم الآخر؟ هذه القضية. يبقى أول حاجة يا إخوان أو يا إخوتاه بتضيع المسلم هو أنه إيه؟ لم يدرس تفاصيل اليوم الآخر. هذه أول شيء. يبقى تبدأ من اليوم تشوف لك حل هتدرس تفاصيل القيامة دي منين؟ في القرآن كفاية. ده هو مش كفاية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه زي القرآن، ما هو ده من ربنا زي من ربنا مع الفروق، إنما هو نفس الهدف. تدرس تفاصيل اليوم الآخر. طب واحد درس تفاصيل اليوم الآخر ومع ذلك ايه؟ زي ما هو برضو القرش عنده وقلع الدرس ده لو طلعه، ما اللي يسبب ايه ده؟ لانه لم يتصور العذاب. وفرق بين الخبر والمخبر به. هو الخبر النار فيها مقامة من حديد وفيها نار قد ذا سنين مرة وتديلك محاضرات في الكلام ده، هو قاعد بيشرب السجاير او قاعد مبسوط وبيضحك كأنه ما قالش حاجة، لانه لم يتصور، ما هوش متصور الايه؟ جهنم تبقى ازاي؟ انما لو تصور يصرخ بأعلى صوته والله العظيم لو تصور. وده اللي بيحصل للناس اللي بيكون في الصلاه وصوتهم بيرتفع لما النار بتيجي لانه متصور. وعارف ان ربنا لا يكذب حاشا لله. فالكلام في القران بيصف النار ومتصور النار. في مره في بلاد الريف في المنوفيه القيت درسا في مثل هذا الموضوع. فجعلت اصور لهم نارا في الدنيا خارج المسجد. كل من الاخشاب مولعه وواحد مرمي فيها وجسم عمال يصيح وجعلت لنا اصور لهم بقى ايده بتعمل ازاي؟ تمسك نار ويصوت ويعيط وجلد عمال يسلي دهون وعمال يدخن ومحدش عارف يوصل له. صورت لنا فانهمر جميع الحاضرين في بكاء عنيف جدا. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، بقى النار السته دي اللي وصفتها لكم دي بره دي توصل لنار جهنم؟ عمال تتكلم في القران ازاي؟ لم يتصوروا. يبقى الاول مرحله هو يدارك عليهم فين؟ في الاخره. ثاني مرحله ايه؟ ها؟ طيب لم يتصور العذاب الموجود في النار. طب واحد متصور ودرس تفاصيل من الاخر ولكنه لم يهرب ايضا من جهنم وحاله كما هو، ده تعلمه ايه؟ ها؟ ولا قلبه مغمور مشغول بشيء اخر، مشغول بدنيا، اضرب قلبه بالدنيا بحب الدنيا والعياذ بالله. الجسم العيان لا يشعر بلذة الطعام، الجسم المريض كذلك القلب البريد ما يشعرش ابدا بشيء. يبقى درس وتصور ومع ذلك لم يهرب من النار لانه منشغل بشيء اخر ولهم اعمال من دون ذلك هم لها ايه؟ عاملون مغمور باي حاجه من حاجات الدنيا، بصفقه بمشروع بيعمله، بامراه مشروع زواج جديد، باي شيء، باي حاجات من شهوات الدنيا، بانتخابات بتاع بتشكيلات سيطرة على ناس، أي حاجة من شهوات الدنيا. إذا هو عارف تفاصيل آخرة ومتصور لكن قلبه مشغول بإيه؟ بشيء آخر. هو ده اللي بيمنع تصور إيه؟ هو ده اللي بيمنع الهرب من النار. فأنا هدي لك الآن الحديث دي اللي فيها التصوير ده. أدي الصفائح، تعال شوف حديث بقى جابر بن عبد الله وهو يتكلم عن اللي مش هيطلع حق ماله. يقول إيه؟ يقول ولا وحديث طويل. بس راح اقول لك تتصل منه. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامه شجاعا ايه؟ اقرع فاغرا فاه. والشجاع الاقرع ده صحيح ولا لا؟ ده حديث صحيح وده مش في النار، ده في مشاهد القيامه. خلي بالك شجاع الاقرع يعني ثعبان له صفه في روايه ثانيه طويله، له زبيبتان نقطتان سوداوان ولا شعر لراسه، سقط شعر رأسي من شدة سمه والعياذ بالله. ثعبان ضخم جدا وقت فتح بقه مثل ثعبان قد ده، ثعبان يمكن يجي على الإنسان ضخم جدا. فاسمع الحديث شوف. ولا صاحب كنز الضال يعني لا يفعل ذي حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فمشي وراه. فإذا أتاه فر منه، لا التفر منه هنا، اللي عايز يفر من الشجاع الأقرع الحق ده هنا، إنما هناك مش هتقدر تفر منه. فر منه فيناديه ربه عز وجل خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك كنزك. أهو السعدان ده الكنز اللي كنت مخبيه أنا اطلعش من الفقراء والغارمين واللي أصيبوا بحوادث ومصائب. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه، يعني عمال يفر منه ويطلبه، رواية تانية يفر منه ويطلبه يفر منه ويطلبه. فإذا أدركه السعدان ألقمه إيه يده في فمه، يعني يأكل إيديه على كل إيديه خلاص، فيقضيها قضم الفحل يعني أشيله إلى أن يصل إلى إيه إلى فمه، فيأخذ بليه زينتيه كأنها قبلة من فمه، ثم يطوقه ثم يلقيه على الأرض وينكت به في الأرض ويقول له أنا كنزك أنا مالك. هذا حديث صحيح مش في الكتب الصفرة، لا ده حديث صحيح وثابت، سلك يده فيه فيقضمها قد ملفح. تعال خد أبي حديث أبي هريرة يقول حتى أتاه الله مالا أو من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، الشيخ استعمله يطوقه يوم القيامة سيطوقون مدخل الآية ثم يأخذ بليه زينتيه بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآيات. أن في حديث الثعبان عن نفس هذا الثعبان وده عند ابن حبان يقول يتبعه، يعني هذا الشغال الآخر يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فينبغها ثم يتبعه سائر جسده، يعني يتيني يدين ايده كده عشان يتقي شر الثعبان، والثعبان يعمل ايه ينبغ الوجه يقضمها ثم يتناول سائر جسده بعد ذلك. اتتصور هذا المنظر؟ ما هو ده ما تصورتوش وما استفدناش حاجة، ينروح احسن، لابد من التصور عندما تذهب الى بيتك وانت ستموت وهذا رسول الله، وانت مسلم تصدق رسول الله، لازم تعرف اذا ما كنت هتخرج المال وحط المال هتعمل ايه. هذا الشراء الاخرى ده 50,000 سنة، وبعدين اما الى الجنة واما الى ايه اما الى النار. تعالى مثلا فقراء المهاجرين في الحديث الصحيح يدخلون الجنة قبل اغنياء المهاجرين 500 سنة. الانسان بعيش كم سنة في الدنيا؟ 60. لما يجيب فلوس بيكون سنه 20 أو 30، هيستمتع بها كم سنة يعني؟ 30 سنة. ويعذب بها كم سنة؟ 50,000 سنة. وإن هنشوف بقى السيئات رضحت لحسنات ولا لا، هيدخل النار ولا لا، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ إلى النار. شايف الترهيب الشديد من مسألة الأموال؟ روايات كثيرة جدا جدا. تعالى كده لأبي ذر رضي الله عنه، وقص ذلك الأحنف بن قيس يقول جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، أبو ذر زاهد فقير، حتى قام عليهم فسلم سلام عليكم، ثم قال بشر الكارزين برضف من حجر صغير يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم. شوف الكلام هتحط له، انت تطيق الكلام ده؟ طب خبط كده بأصبعك على حلمة الثدي تجد ألما، هتحط ايه الحجر ده على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نهض كتفه، من هنا هنا في نقطة على منخفض في العظام دي، يوم الحجر يخش في الثدي هنا يطلع منين؟ من نقطة الكتف، ويوضع على نقطة كتف تاني حتى يخرج منين؟ من حلمة ثديه يتزلزل من شدة الايه الألم. خلي بالك ده أبو ذر من الكلام ده. ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته ولحن بن قيس وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، مش عارف أبو ذر، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا. وفي رواية المسلم أنه قال ما قلت لهم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مش ده ترهيب كفاية؟ ولا عايزين ترغيب تاني؟ بيكفي يا اخوانا في الترغيب ولا لا؟ طيب، طب والترغيب هنشرح الآن مش خلاص، يعني خمس دقائق بإذن الله بالكثير. الآن أو طبعا الموضوع يعني في أحاديث أنت في أحوج ما تكون إليه، لكن نتمه في محاضرة أخرى إن شاء الله. لا مش بس عشان كل يستفيد، نتمه بإذن الله في محاضرة أخرى. هتقول الجامعة مش موجود، طبعا هعمل إيه يعني؟ يبقى الشريط، تطلبون الشريط. يعني أحاديث هنا أقول لك أفرق أحد كل أحاديث معايا، أحاديث فقط. وهتلاقي المحالة ده الرسول صلى الله عليه وسلم يشخصه ويصفه كلمة كلمة، المحالة اللي أنت فيه ده، لما يقول لك والصنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا حديث في الترغيب، صنائع المعروف تقي إيه؟ مصارع السوء. تبقى العربية هتعمل حادثة والبوليس يعني فيك إيه وإيه، يوم المعروف الذي عملته في هذا المبتلى أو هذا الغارم أو هذا المريض أو هذا المسلم الضعيف يقف لك هنا، وربنا يسترها معك. تلاقي عدد زي ما تعرفش، لأن صنائع المعروف تقي إيه؟ مصارع السوء. والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، ده حديث طويل، حديث أم سلمة. أقول لك بس حديث هنا إن شاء الله يعني لما تسمعها هتجد أنها مهمة جدا في حياتك. أنا قلت قبل كان عن التوحيد، لأن المرض الأول هنا هو حب الدنيا وانغمار القلوب في طلب المال، وكلما اشتريت اشتريت، وكلما اشتريت أكلت وشربت، يعني كأنك رجل أمريكاني زي وزير. طب دول بتوع النار، دول بنيتهم هنا، إنما أنت رجل موحد بتصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم تتوب من اليوم. وديك شفت المثال أهو، وهتجد في الترغيب أحاديث عديدة تخليك والله تخرج المال اللي عندك وأنت مطمئن جدا بفضل الله عز وجل. والله ثم والله، رجل مهندس زراعة في مصر وكان فقيرا، قال يا رب ارزقني وهتصدق، فرزقه الله فتصدق بعشر ماله، قال يا رب اللي عايزه بعد كده الربع لك ده غير الزكاة، فجاءه مال كثير، قال يا رب اللي هيأتيني الثلث لك، فجاء كبر ماله بشكل عجيب جدا، فقال ما يأتيني بعد ذلك فلك النصف منه يا رب، فازدادت أمواله ملايين وملايين. هذا رجل على قيد الحياة الآن ويطوف البلاد، ولما بيروح أي قرية ما حالتهاش حاجة بيطلع منها بالمئة ألف جنيه في مصر. أنا روح وقتها بعد أقول أحاديث وأشرح الآيات يطلع مثلا ألف جنيه بالعافية، إنما هو يطلع ويعمل إيه غير ده؟ بيقول لك بركة في الإنفاق يعني. ثم قال والله يا رب كل ما ترزقني به بعد ذلك هو كله لك. ما بيحط إيده في حاجة ويقول لي تبقى كلها إيه؟ هو مش عايز حاجة، وعنده ملايين كثيرة، أي أرباح أي رزق كله لله، لأنه ده واحد موفق، رجل موفق، فلا إله إلا الله. فخذ هذه الآية ونختم بها وننصر. هذه الآية من سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. ابتغاء مرضات الله يعني إيه؟ إخلاص، مش عايز حد تاني، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بدأ إيه؟ إخلاص. وتثبيتا من أنفسهم يعني ده إيه؟ صدق. هل في فرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص هو أنك تعبد مين؟ الله. معاه حد ولا لوحده؟ خلاص، إذا أنت عايز رضا مين؟ الله. خلاص ده الإخلاص. إنما الصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع، أنت صادق بأنك تنفق من الآن. الربع جنيه بالنسبة لك ده حد أوابل، هنشوف وابل يعني إيه. الربع جنيه الآن وأنت فقير ما عندكش ربع، ما عندكش ربع، ما عندكوش ربع جنيه أنتوا، ربع دولار. ربع دولار ده تبقى إيه؟ عند الله ربنا يعتبر وابل. انما لما ايوه ربع دولار وابل كانه وابل شديد جدا بالنسبه لك، ما عندكش. انما اللي عنده مليون وطلع مثلا 1000 ايه دولار، دول يبقوا ايه؟ طن. المساله بالنسبه ايه؟ للي عندك كما صار. فهذه الايه مثلا دول في غيرهم وراء انتقام مرات الله عز وجل بالاخلاص وتثبيتا من انفسهم هؤلاء صادقون. بيرضي الأقصى ما في وسعه ليثبت نفسه على الصراط. ماذا وإلا؟ إلا مسألة الأموال دي. المال ده شيء رهيب جدا له أثر في الدين، وبداية بهذه الآية. وإن كانت لكافية. وتثبيتا من أنفسه. يبقى اللي عاوز يثبت نفسه على الدين يعمل إيه؟ يخرج المال. اللي عاوز يثبت نفسه على فهم القرآن يعمل إيه؟ يطلع المال. اللي عاوز يوفق في زواجه وزواج أبنائه وبناته يطلع المال. اللي عايز ياخد فلوس من ربنا يعمل ايه؟ يطلع ما هو الحديث. شوف ثلاثا اقسم عليهم ما نقص واحدثكم حديثا تحفظوه، ده من حديث ابي كبشة الام مريم، واحدثكم ما نقص مال من صدق، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها لله الا الا ايه الا عوضه الله بها عزا او به عزا بصبره يعني. والثاني وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واخد بالك الثلاثة اللي بعصب يعرف عليه. يبقى الفلوس بتنقص من الصدقة مصدقين الرسول عليه الصلاة والسلام، اما اللي فينا ما يكون اتقوا الله يكون مع الصادقين، اللي مصدق لازم يخرج لان المنة بنقص الصدقة. شفت بقى الحديث وإذا لبعضهم اليوم لا إيه كان بيشتغل شيئا ليعطي الله عز وجل الأشي إلا كده سوى صادق أي عمل لكي يتصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام بطل صدقة، ما الذي يجده؟ لا يجد إلا أن يعمل حمالا في السوق ثم يتصدق بهذا. وإن لأحدهم اليوم من اللي كانوا شايلين دول لمائة ألف، فالدول سترزقهم رزقا واسعا بعد ذلك من الغنائم ومن الفتح في البلدان، فلو مائة ألف دينار وكان يدوب يروح يشتغل شيال في اليوم عشان يصيب المد عشان يجي يتصدق به لمين؟ أمام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أيضا من حديث أبي هريرة وده أيضا في الصحيح، يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت إيه؟ صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أو تخشى الفقر وتأمل الغنى. واحد عنده صحة وفقير وليس عنده شيء، أفضل الصدقة أن يتصدق إيه؟ هذا الرجل، لأنه ليس عنده أي شيء وهو عنده صحة، يعني تديله خروف يأكله ومحتاج المال عشان يأكل ويهيص ويبسط، يعني هو مش يقول لك حامل بفلوس ايه، لا ده محتاجها هو صحيح، وشيء ما عندوش لما عنده شيء ومع ذلك جاد بالشيء الذي معه، هذا افضل الصدقة عند الله عز وجل، وتكون وابلا لقلبه تزرع في قلبه الكثير قبل ان تزرع في الخارج عند الفقير وعند المحتاجين الكثير. ولا تمهل، نهاية الحديث، حتى اذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يبقى ده تحذير تاني من ايه؟ من التأخير الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام اسرع جريا من المسجد حتى تصدق بسبعة دنانير كانت عنده، يقول فخشيت ان ابيتها لنا من اموال الصدقة، فخشي ان يبيتها عنده صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن حديث عائشة رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام قل للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا، يعني رسول الله، قال اطولكن يدا. اطولكن ايه؟ ايه الطبيعي هنا بعد الكلام ده؟ بالصدقة يعني، لا هم ما خدوهاش في الظهر كده في الاول، يقول لك فاخذوا قصبة يزرعونها، شوفوا الطول يبدأ قد ايه، فكانت ثوبة اطولهن يدا، فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة. لما ماتت اول واحدة بعده عليه الصلاة والسلام من ازواجه، فعلمنا انها كانت ايه اكثر من صدقة، وكانت اسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها. شوف الكلام، وطبعا اسرع امهات المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام لحوقا دي تبقى اعظم ايه تمتعا به ولا لا؟ زي فاطمة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقد ايه؟ كان عن كم سنة؟ سنها كم سنة؟ حوالي 24 او 25 سنة رضي الله عنها. ايضا من الاحاديث التي اخترتوها ايضا فيما يتعلق بانفاق المال، حديث عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني المال مع أولادك بعد ما تموت ولا هو معك دلوقتي، أيكم ماله وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. نعم الوارث ده لما يبقى معاه يبقى ربنا يرزقه، أما أنا الآن هم مالي أنا اللي أتصرف فيه الآن ليصلح حبيبي دنياي وديني وأنا أجيب الورثة. ما عاد هتصرف فيه الورثة إزاي؟ حرام ولا حلال؟ ولا هيفجر جوه ولا هيصلح ولا سيفسد؟ واخد بالك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر. يعني ماله اللي هو إيه؟ اللي تصير طلعه هو المال، واللي أخرته هو مال مين؟ طب إزاي تحب بقى؟ إزاي تزعم إنك بتحب مالك أكتر من مال الوارث؟ أنت بتتدخل زي الوارث، مالك اللي بتعمل إيه؟ طب بالله ماذا يريد من الرسول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد كل هذه الحكم العظيمة جدا النفيسة جدا؟ وفي حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والقميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط إيه؟ لم يرضى. وفي طبعا حديث آخر تعس ينتكس أو انتكس وإذا شيك فلم تقش ليه؟ إن أعطي رضي وإن منع سخط. نعم الحديث ده إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. يعني إيه؟ يعني لن تكون صالحا تقيا حتى يرضيك ما يرضي الله ويغضبك ما يغضب الله. بس لن تكون صالحا حتى يرضيك ما يرضي الله عز وجل وحتى يرضيك ما يرضي الله عز وجل. احفظ هذا الكلام، وهو ده اسم الولاء والبراء. انما واحد ربنا اداله فلوس، ده ربنا ده ربنا خيره كتير الحمد لله، ربنا بقى قال عليه في الرزق، يبتدي بقى يقول لك ايه اللي انت بقى عارفه، يسخط يقول لك ده عيشه ده عيشه كذا ده زمن كذا. اعوذ بالله، هو ده شعوه ايه ده؟ ده حاجه تكفر سخط على قدر الله عز وجل. انما الموحد لا، يرضى بما ايه؟ رضي به الله ويغضب على ما غضب عليه الله سبحانه وتعالى عز وجل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو كان لابن ادم واديا او واديان من ذهب لابتغى ايه؟ ثالثا، ولأن إزافة ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني انت هتاخد ايه اكتر منه؟ بس تشوف اخر حديث، كل هذه الاحاديث برواياتها يقول الرسول فيها عليه الصلاة والسلام فيها ويتوب الله على من ايه؟ على من تاب. ليه؟ طب ان يتوب من ايه يعني؟ من عدم التصدق، الحبس الشديد جدا بعدم الاخراج. انت عايز تحوش ليه؟ انت مصري يبقى عندك واجب ثالث فيه من ذهب ليه؟ مش مكفيك دول؟ لان انت تتوب من هذا، لو تبت ربنا يتوب عليك من الحرص الشديد على الدنيا، لان ده زي الايه؟ زي اكلة العشب او النباتات الحريفة ومن الحندقوق كانوا يسمونه، فالى ان يصاب الورم فيموت. وفي الآية جميلة الناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقي المصنوعة من الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الإيه؟ المآب. سيدنا عمر قال إيه؟ اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه فين؟ في حقه. شفت بقى؟ هنفرح بالدولار؟ أه نفرح، بس بشرط أن ننفقه في حقه. وفي حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة. اللي معاه فلوس كتير هنا هو اللي ما حطوش حاجة أنت يوم القيامة، يبقى نفرح في الفلوس بعد كده؟ طب هو سيدنا عمر يقول أنا استطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، ها؟ يبقى لازم الحديث ده يكون فيه إيه؟ استثناء، يكون فيه تكملة، يكون فيه استثناء. إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه وعن إيه؟ شماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. عمل فيه إيه؟ خيرا. شايف الترغيب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. اي واحد معه فلوس كتيرة ده خسران ده ضايع. الا من اللي استثار النبي عليه الصلاة والسلام اللي عمال طول ما هو ماشي عمال يطلع طول ما هو ماشي عن يمينه عن شماله بين يديه ومن خلفه هذا يتيم خذ يا ولد ملابسه رفة ملابس تعال خذ ملابس هذا يتيم اخر خذ يا ولد كلهم رزق الله هذا مسكين خذ يا ابني هذه ارملة والسعي على ارملة المسكين كالسعي على كالمجاهد ايه في سبيل الله حديث اخر كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر شوف الصدقات امرها عجيب ازاي فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر أبي ذر كان فقيرا يقول له أبي ذر إن المكثرين هم المقلون إيه يوم القيام إلا من نفح بيمينه هكذا هو هكذا هو بين عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه الرواية الثانية يقول لك إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا ما يحصل ممثل يعني إيه ينفق في جميع أوجه الخير مدرسة اسمها مدرسة في مسجد البر اللي هو في أستوريا في نيويورك كنا فيها في المؤتمر بنحاول نجمع لهم من المال ثمن الأرض 300,000 دولار عندهم 85,000 جعلنا يعني نتحدث بأحاديث تحرك الجبال بإذن الله كل الحصيلة كان في كل مؤتمر 40,000 40,000 ونص كان محتاجين 220,000 تقريبا هنمشي بيها ايه مدرسة مدرسة تعمل ايه اسلامية تعلم مين تعلم ابنك يعني تشتري ابنك من النار ومع ذلك ايه المستوى ده اللي الناس عايشة فيه ده مستوى سيء جدا يعني مستوى سيء جدا لكن في الاخر تلاقي لي ان اكثرهم من الفقراء قلت خلاص انما المشكلة ان انت الان هنا في امريكا او في بلد الغربة ما عندك من دين الاسلام الا عن طريق ايه المسجد المدرسة الإسلامية الأكسجين هو ده طب من غير المسجد تعمل ايه في الإسلام وابنك يتعمل ايه اللي يعرف ايه بتاع يبقى لازم ده اهو تمسك فيه ايدك وشمالك كده المسجد والمدرسة الإسلامية ومشروعات ومفيش حد هيقوم على المساجد وانت عارفه هاخده فلوس ليه ولا هيعمل كده له انت بتختار القائمين على المساجد من الأغنياء يعني مش محتاجين ان هم يبقى اذا ينبغي المسارعة الا من قال بيده ايه شوف هكذا ابن الله عصام وهكذا وهكذا يبقى اصحاب الاموال يبخلون عن ما هو مش اسلام الا بالمدارس دي والمساجد دي اصحاب الاموال يبخلون يا الله يا حسرة على المسلمين شوف الله عصام يقول ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا لما استقبل هو ابو ذر جبل احد تمضي علي ثالثة بلا ثالثة وعندي منه دينار واحد وعندهم دينار إلا شيئا أرسله إليه لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا أبي الرسول عليه الصلاة والسلام إيه رأي الله شايف الكلام العظيم تاع الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله كان هبصت بفلوس ليه هبصت بها ليه ولك هبصت بها الحياة واحدة بس إما دين وإما ليه أرش كده وأرش كده وأرش طول ما أنا ماشي بس ولا تبذر يعني تبذر تبذيرا يعني تحط المال اللي ما بيطلعش الثمرة فذكر النفع في الذكرى واحد بيشرب خمرة تديله مال أو ده تبذير ده بل بالعكس ده إثم وعدوان أنا بتعينه على الإثم والعدوان يا تبذر يعني أعرف أنت بتحط مالك فيه المسجد والمدرسة ده زي الأكسجين بالضبط من غير أن تختنق أنت وبنوك والله أمرك فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار فلا تبذر من البذر يعني زي اللي بيجي يرش الايه البذور كده بتاع الذرة والقطن والقمح بيرش البذور كده هو ده التبذير يعني بغير تعهد لمواقع البذر انما لا في المال ولا تبذر ايه تبذير ان المبذرين كانوا كان عمال يبني فلوس في اي اتجاه من غير ما يحسبها رغم غير مش عارف يحسبها ده منين كانوا خان الشياطين وكان الشيطان يربيه كفور مشى ايضا الرسول سمى ابي ذر ثم قال ان الاكثرين ادعوا استنوا إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمين وعن شمال ومن خلفه، وقليل ما هم. وقليل إيه ما. خذ بقى الموعظة دي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما من يوم يصبح، وده حديث أبو هريرة، العباد فيه إلا ملكان ينزلان، وأنت عارف الحديث ده، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي منفقا إيه. طب الكلام ده الملك ده بيقول الكلام ده من عنده ولا من اللي أمر به؟ طب أمره به لأنه يبقى كلام كده في الهواء الطلق يعني، ولا يبقى كلام بيتسمع عند الله عز وجل؟ إذا كان الله هو الذي أمر الملك أن يقول هذا اللهم أعطي منفقا خلفا ويعطي منفقا إيه خلف. لا، الحديث الثاني بقى الآخر من حديث أبي الدرداء أطول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، الإنس والجن يعني. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. هلموا إلى من؟ بقى لما تقول لك هلموا إلى ربك دي ما تجليش عليها. هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر ولا إيه. ده الملائكة تقول كده كل يوم. هلموا إلى ربكم تجمعوا المال كثير ليه؟ إنما قل وكفى خير مما كثر وقالها ولا غربت شمسه يوم يعني إلا وبجنبتيه ملكان يناديان. فذكر مثل حديث أبي إيه هريرة رضي الله عنه اللهم أعطي ممسكا إيه تلفا ومنفقا خلفا. اسمع بقى هذا الحديث، هو حديث سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده في كتاب الزكاة في صحيح البخاري باب على كل مسلم صدقة. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، فقال رسول الله فمن لم يجد معاش فيه يتصدق، قال يعمل بايه بيده فينفع نفسه يتصدق. ومن اللي امر بالعمل لكسب المال؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى تعمل بيدك لتنفع نفسك وايه وتصدق، ما تقعدش اتنين في المسجد، المسجد ضروري اه، لكن لازم تتكسب عشان تعمل ايه عشان تتصدق. قال فإن لم يجد، مش لاقي عمل مش لاقي تكسب، فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد، مش لاقي واحد ملهوف عشان يقف معاه، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له ايه صدقة طالما انه معهوش. شو رحمة الله عز وجل، لأن الصدقة كما قلت ايه. وفي حديث عائشة والله أنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل، فإنه يمسي يومئذ بآخر الحديث يعني وقد زحزح نفسه عن النار. يعني المفصلات دي إذا كفاية كم مفصلة، والرجل والجسم بتاعي 360 مطلوب. انت عارف كل مفصلة عليها مزيتها، كل مفصلة عليها مزيتها بتزيتها كده. سر الجزارين، اي واحد جزار حتى في الحيوان يجب ان في حاجة زي الصابونة كده مادة بتدي زي مزيتها عشان الايه في الركبة تقابلنا ايه في الركبة عشان ما حصلش خشونة في العظام وتجريح. والانسان اذا لم ينتهي لهذه النعمة يقدر الله عز وجل لواحد منا ان يمرض، يقول لك لا استطيع ان ايه ان اقوم بثني ركبتي وثني ساقي. لماذا؟ يقول لك عندي خشونة في العظام. خشونة يعني ايه؟ يعني نزلتها ايه قلت شوي. شوف رحمة الله عز وجل، فانت عندك 360 مفصل اشكر النعمة دي. طيب ازاي؟ بالصدقات، وهي متنوعة، ومنها إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكل تزيحة صدقة، وكل تأويلة صدقة. لماذا هي صدقة؟ ليه التزيحة؟ انت سبحت صدقت علينا بايه؟ انت بتسبح لك انت مالا؟ ها؟ صدقت في خير المسلمين. احسنت، هو ده الصدقة. لان انت بتسبح الله عز وجل بترفع جزء من البلاء في الموطن اللي انت عايش فيه. الموطن اللي انت عايش فيه ده حينزل فيه بلاء من ربنا. ويجي واحد يسبح ويبكي ويخشع من ربنا ايه؟ يرفع هذا البلاء. يبقى انت تصدقت على الناس ولا لا؟ كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. طبعا مثل الدخيل المنفق شرحناه اللي عليه ايه جبة من ايه من حديد، شرحناه ولا ازاي بقى؟ ها هو انت حضرتك كنت حاضر المؤتمر وقت بيسمع علينا هنا ده حاضر
واحد طلع بصدقه دور
بس بس لا انا بخر بقول ايه. طب خلاص، طب كويس كويس خير كشان ان هو حافظ على مكانه. طيب اصل انا عجبت يعني انت ازاي عارفها ده ما عرفتهاش بالسهل كده. طيب هتجيب بقى يعني يعني لا بس انا يعني اكاد اكون على يقين ان انا شرحت الحديث ده. كان مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من ايه؟ من حديد، من سجيهما الى تراقيهما، يعني من هنا هم كده لغايه هنا الى تراقيهما حديد لف عليك وعلى ذراعيك، معك فلوس عايز تطلع فلوس. المنفق اذا انفق يحصل ايه؟ يلاقي الجبه ده ما تعمل ايه؟ تتدلى وتتوسع وتلخرق، هوب عدت ايديه وتركت ايديه حره ونزع ركبته وعلى الساقين حتى تخفيها بنانها، والجرجر كمان عايز تسيبه خالص وتعفوه اثره ان هو ايه؟ لازم تركها على الرمال. شفت المنفق؟ متعود على النفقه اداه وتثبيتها من انفسهم. النفقه عنده سهل قوي انه يطلع، سهله جدا مفيش اي مشاكل. عايز فلوس ايه؟ ناس غلابة؟ طب خد عايز كام؟ خد. السهل ده معناه ايه؟ ده تعرف ان هو منفق. ما هو اصلا ده غلابة المثل. منفق يعني ايه؟ يعني الجبة اللي هي من حديد اهو واخد بالك مكتفاه، ساعة ما يجي ينفق مفيش مشاكل عنده خالص. يلاقي ايدوك سهلة جدا تدخل جايبة وطلع كل اللي فيها، خد واتعهد ان بعد كام يوم اجيب لك كذا خلاص مفيش مشكلة. واما البخيل اذا اراد، مش اذا انفق، هو مش هينفق اصلا. هذا في الحديث. فأما المنفق إذا أنفق، مش إذا أراد أن ينفق، إنما أما البخيل إذا أراد أن أماني بيحلم. هيلعب درس برضه بخيل، يقول لك لزقت كل حلقة مكانها أو بمكانها، يعني يجي يحرك إيه يداي فلا يستطيع، يحاول أن يوسعها فلا إيه تتسع، يعني متكتف. كل ما يجي يطلع ده المثل اللي ضربه الرسول عليه الصلاه والسلام فيها البخيل. تيجي تقول له ايه المشروع والموضوع والمساكين والاسلام، هو قاعد عامل لك كده. طب دلوقتي اصل الموضوع واصل وعمال تسخن فيه ويعمل يشيل ايده كده واخد بالك وعايز يخرج ده، يقول لك ايه؟ طب ماشي مع ابواب الخير كتير، ماشي ماشي. طب سخنا فيه زي ما في الاشعار والايات والاحاديث وخلاص، يده اقتربت منين؟ من جيبه عشان يخرج، ويقول لك الله ما احنا هنطلع ان شاء الله، بس في اوقات ان نشوف بس ربنا يسهل ربنا يسهل، عشان معاه فلوس كتير ما يجيش كتير دلوقتي، ما مش قادر لان ده ايه بيتكتف. مش ده اللي بيحصل؟ ادي المثل يا جرب النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا حديث اسماء شنو اسم الله ايه؟ لا توكي فيوكي الله عليك. توكي يعني الوكال اللي هو ايه؟ القربه كده، والخيط اللي بيربطها زي الكيس يعني ده اسمه ايه؟ الخيط اللي بيربط في واحد الكيس ده اسمه الوكاء. واخد بالك؟ لا لا توكي، ما تقفليش الكيس بتاعك فيوكي الله عليك، ربنا هيقفل الكيس عنده برضه. امال ايه؟ يا ما تقفل، ما اصلا بيقول لي اسماء، انت ايه بك؟ تعرف اسماء دي كانت مين؟ انت عارف حياتها انتهت ازاي؟ ومسد كم سنة؟ مئة سنة كم سنة؟
مئة سنة.
سنة
عبد الملك
بن مروان
اللي
قتلها، لا الحجاج، واخد بالك؟ الحجاج المجرم هو الذي قتلها. عارف قالت ايه لابنها لعبد الله بن الزبير؟ قعدت تديله محاضرة عادية عندها تتحسى، كانت عامية كانت عامية بصرها وزنها 100 سنة وابنها 71 سنة وعنده نساء واولاد، وتقول له انت عايز تموت يا ابني وعليك الحديد لابس الحديد ليه؟ هو طيب خاطرها بس، ولا اردت ان اثبتك يعني عشان حتى لا تجني في نفسك، تقول له لا ثبت ايه؟ شيل الحديد ده، انت عايز تلقى الله، انت عايز تعيش ليه؟ وشيء عجيب يقاتل من صباح اليوم الى المغرب ولم يستطيعوا ان يقتلوا عبد الله بن الزبير. شوف ياسين كم سنة هم قد ايه ده حافل بيوش مجموعة تلو المجموعة وهو منفرد ولم يستطيع ان يقتلوا الا ان صعوا يركعوا فرموا بحجر تبين على رأسه فيغمي عليه فحاول ان يقوم فلما استطاع فقتلوه حينئذ. فلذلك عندما علقه الحجاج تولاه الله بما قدم زالت امه في اليوم الثالث بعد ان توصلوا اليه قوى لابد لانه مصر ان تذهبوا اليه حتى ينزله. فلما ذهبت الى الحجاج لم تتوصل اليه ولم تضرب فلكن قالت ايه اما ان لهذا الفارس ان يترجل لانه فارس عبد الله بن الزبير ما هم معدودين على عصابه هذه الواحده اللي هم ما بتسمع عن واحد بتاع مثلا كونفو ولا كاراتيه لا يهزم واخد بالك من النوع اللي تشوف بيضرب زي النمر بالضبط. فكان خالد بن الوليد هكذا وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن الزبير والاسد طبعا اسد الله في ابي حمزه اولهم ده كان بيقتل قتيل في ثانيه وكان مقتول امبارح وكان الاشطر النخع ده اللي هو كان مصيبه اشترك في قتل عثمان انما اشترك في قتال كثير جدا في صف المسلمين انما وقع في هذا البلاء النخع واخد بالك كان رهيب جدا في قتال لانه قاتل عبد الله بن الزبير. فعبد الله قال ما رايت مثل قتال الاشطر ما ضربته مره الا ضربني بها سبعه او ثمانيه. اذا النمر بيضربش وسريع جدا في القتال برغم انه كان ذا عين واحده لان عيناه كانت قد فقعت في معركه اليرموك في سبيل الله بس الفتنه بقى والبلاء. انا اقول لك بس شوف اسماء دي اللي بتكلم عليها دي مش اي واحده لو يعني شوفوا تاريخها ازاي وكيف ختمت لها بالله على طول اوعى تفيد كيس ثم معاك طلعوا هي شوف ختمت لها بايه شوف يعني تعلقها بمساله النفاق وتكون هي صاحبه البركه في هذه الاحاديث لا توكي فيوكي الله عليك لا تحصي فيحصي الله عليك لا توعي فيوعي الله عليك. والاحصاء معرفه قدر الشيء ايه وزنا او ايه او عددا يعني مش انا طلعت كام النهارده او 10 هنا وخمسه دلوقتي وسبعه لا كفايه كده قوي انا كده اشكر قوي لا ما تحصيش طلع وانت تبصش افرج افرج لان الله يعلم وبيرزقك اكثر واكثر. بس هنقول ايه بقى في قلوب مغموره بالشهوات مش انتوا يعني المسلمين بوجه عام الكلام يفرق الحجر كما يقال ومسؤول تأثر قوي جدا. طبعا وماذا نفعل يعني هنعمل ايه يعني طب خذ بقى هذا الحديث رحمك الله ما من عبد ده هو التبرير لسيدنا زيد بن عباس والله هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد انعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس اليه فتبرا فقد عرض تلك النعمة للزوال. اتفهم الحديث ده؟ واحد ربنا ادى له اموال واصبرها عليه وجعل فقراء الدين يا عم الله يكرمك حل لي مشكلتي دي ساعدني في زواج ابنتي فعل لي كذا فتقول لك الله 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 وانا حلال مين ولا مين بقى وابتدي اشتغل ايه؟ بردود بتاع فتبرم يعني فقد عرض تلك النعمات للايه؟ للزواج. لما ربنا يدي لك اوعى تقول لا اطلع انت وربنا هو السميع البصير هو يعلم ويرى يسمع ويرى الواحد يرى العجب والله في البركه مساله انك راح تشتري اشياء مثلا بدل ما اشتريتها ب 100 وفقت في تخفيضات ولا تعرف ده منين ولا انت قاصدها بدل ما اشتريتها ب 100 اشتريتها ب 40 طب دي مش كانك رزقت ب 60 دولار بالضبط. ما دي بركه ورزق من الله سبحانه وتعالى. كن على ثقه في ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اخر بقى حاجه هو كفايه كده واحنا بنقول ايه بقى كفايه اخر شيء من حديث احمد عن رواه الامام احمد عن مسنده عن محمود بن لبيد وده صحيح الجامع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. في ربنا بيحب واحد يوم ما يديليش الايه الدنيا يحميه من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. هل تتخيل ديت الاطباء منعوا ولدك من الطعام والشراب واشتهى الطعام والشراب وانت تمنعه وهو مريض فانت خايف عليه. كذلك يقول المثل الاعلى الله عز وجل يحميك احيانا من الدنيا حتى لا تفتن بها، خد بالك. فلم يمنع الله ان يستجيب دعاءك في بسط الرزق الا انه قد علم انه لو بسط لك رزقك لايه لبغيت ولا فسدت ولا افسدت. قال الحديث بقى وخرج عن الشريط خلاص تقريبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ان العبد ليهم بالامر من التجارة او الامارة حتى ييسر له، هاخد وظيفة كبيرة قوي او تجارة محل حياته او صفقة كبيرة هتحصل، فينظر الله اليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، الوظيفة دي او المال ده المحل ده اصرفه عنه، فاني ان يسرته له ادخلته النار. الملائكة اصرفوه عنه، الوظيفة دي او المال ده المحل ده اصرفه عنه، فاني ان يسرته له ادخلته النار. فاني ان يسرته له ايه ادخلته النار، خلي بالك. فيظل يتطير لك هذا النهار الازرق، هذا النهار الاسود، هذا كذا، ده هو خبطني عين، ده انت وشك نحس، ده هو اصلا وشه فيه برينه، ده اصلا مش ده فعل الكلمه. فيظل ايه اول الله يحصل المسلمين مش عارف ده شعبنا اولاد ارحمه. فيظل يتطير يقول سبقني فلان، بهاني فلان، انا اتخرب بيتي، انا كذا، وما هو الا فضل الله عز وجل. ده الاثر عن ابن مسعود ان العبد لا يهم بالامر من التجارة او الامارة حتى ييسر عليه، فينظر الله اليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فاني ان يسرته له ايه ادخلته النار. فيظل يتطير يقول سبقني فلان، دهاني فلان، يعني فاعني عين دهاني فلان، واخد بالك، وما هو الا ايه الا فضل الله عز وجل. هل نحتاج شيئا؟ طبعا القرآن مليء بالسنة والسنة، هل نحتاج إضافة في إنفاق الأموال أكثر من هذا؟ أن نجتر ها؟ لا، دي فيها 9 أشرطة عن قصة عبد الله بن الزبير. أنا جايبه هنا مع بس مش لي أنا، دكتور اسمه طارق السويدان بذل مجهودا كبيرا بصوت أنا صوت أنا قد يكون مزعجا أو قد أنفعل، إنه هو صوته إيه طيب وهادي إيه صف فيه. هل الصحابة يتهمون؟ هل فأنا ذكرت لك آخر حاجة يمكن في الإيه في المادة من هي موجودة إن شاء الله، أنا هي مع هنا في أمريكا هنا في البيت، يعني ستأتي إلى هنا لكي تطبع، ودي خاصة الدكتور طارق السويدان كان يقوم بجمع الأموال في الكويت ليطبع هذه المجموعة وينشرها مجانا، انا مهمة جدا، هتقول من ناحية التوحيد من ناحية الصحابة، لانك انت لو قرأت في كتب الشيعة واكثرها تزوير حتى البداية مال ابن كثير في كلام كثير جدا ما هو صح، ابو مخنف ده شيعي ومعظم رواياته ايه كذب وزور، انما في سورة الحجرات انا يعني حاليا بشرح سورة الحجرات في المسجد في القاهرة، وصلنا حوالي 20 خطبة حتى الآن، 20 درس، 20 حجرات لسه في قوله تعالى ايه بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، لسه فيها ما انتهيناش منها بإذن الله، لما ننتهي لأننا تعرضت للفتن دي بس بطعم تاني بلون تاني خالص، مش بتعرض لأحداث ده، لا بتعرض لإيه للشبهات الاقتصاد ضد الصحابة والأصول اللي ينبغي أن تعلم قبل أن تقرأ في مثل هذه الموضوعات، فحجي لك إن شاء الله، بس انت سارع بالاستفادة المادة دي، احنا مش قاعدين معاك على طول، سارع بالاستفادة المادة دي عشان تقدر تحصل وتتبعنا، انما انفاق المال يحتاج الى شيء تاني اكتر من كده اظن، يعني ايه هذا يكفي، واخد بالك. طبعا لو في بقى ناس قلوبهم من حجارة هنعمل ايه، مفيش فايدة، ده عايز بقى صنفرة، والصنفرة ده مبرد موجود فيه مسامير عشان يجي يبرد القلوب بقى، انما ده حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ده يكفي. يكفي مسلم. غدا ان شاء الله سنشرح هنبدأ دروس التوحيد، ولا كان ننتظر حتى الاجازة حتى يحضر الناس؟
كفاية الاربع ايام اللي
فاتوا هم عدوش، ده كانوا خير وما عدوش، ده كنا بنعمل خير ولازم هنا بس. طب الشيخ نشرة الذي في مسجد الايمان شو محل مسجد السلام، واحنا مسجد التوحيد بس هنا اللي اشتغل فيه، ها؟ يبقى مسجد اخر، يبقى ذهب الى مسجد اخر، لان احنا عزمنا باذن الله الشيخ محمد مسافر يوم الخميس المقبل ده، يوم الجمعه المقبله.
الشيخ محمد
عباس لا ده رجع، راح انجلترا وهيرجع بعد اسبوع ان شاء الله، يعني جاي. الشيخ نشأت مسافر يمكن لوس انجلوس تقريبا يوم الخميس المقبل. فانت نصيبكم معايا انا بقى هنا في الايه؟ في النار الموقده. في النار الموقده اللي مش هيعرف مش هيرد على الاسئله، هيبقى في خناقات. ما احنا لما نيجي ندرس التوحيد مش هنها مش هبقى هزار، لازم تشتغل. لازم تشتغل. اخذ الشريط سنة 30 مرة. انا حصلنا المادة دي بالسهل كده. ده انا بقرأ والله العظيم بفتح لشيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة ما كل سنة قرأتها 4 مرات. وهي نفس الموضوع. من لذة العلم لما الواحد بيفهم المسألة. ويفهم النور ماشي ازاي. يعني باسمه تعالى النور مثلا. وضع الشرح. والمقصد ما هو المقصد؟ وضع الشرح. طب العدل يعني ايه؟ وضع الشرح. ودي اسماء ربنا سبحانه وتعالى هتتشرح ان شاء الله، لان مش موجوده في الصلاه يمكن. يعني فضاحة لازم تكون ايه؟ تستوعب وتشرب عشان ربنا يرزقك بماده تانية. اما ان تكتفي بانك حضرت وشرفت وبعدين وبعدين لو ربنا بيسمع ورا هيعاقبك، حبسك مش فاهم، حبسك مش عارف تيجي المسجد، حبسك الدنيا شغلتك، هتلاقي همزات الشياطين كعبلتك، ولا تستطيع ان تاتيها المسجد ولو جئت لا تفهم. وخلي بالك الكلام ده سنة ربانية، ده مش مجرد وعيد، والله سنة قانون، قانون بتعمل فينا. والذين جاءوا فينا هو كده لما اتجنب سبولا اللي حياته عبر ربنا بتديره. ما انا هو بقول لك اللي يوم الخميس ان شاء الله معاك، والجمعة والسبت والاحد مش عارف 4 ولا 5 ايام، 4 ايام كلها في التوحيد ان شاء الله متتالية. وغدا بدايتها عشان ايه؟ يعني ممكن نشرح اسماء الله، ممكن نشرح القدوس.
يعني مش شرف يعني الفترة الجاية خلاص تكتب معانا في المسجد.
ما هو خلاص اهو التلاتة يا بكرة ان شاء الله مش لا ده احنا موظف في شركة في مصر.
وانا بقيت المدة لغاية السفر مصر.
في مسجد واحد؟ ده المفروض انا مهمتي ان انا بعمل دعاية، مش دعاية انتخابية، دعاية الأشرطة بتاع التوحيد دي بتاع اسماء ربنا دي عشان نتفهم التوحيد. مش هتلاقي غرف الشراب دي. كل اللي بيسألني بيقول والله عايز المادة دي الشراب دي بس. عايز كتاب، كتاب محمد بن حمد الحمود. ده آخر كتاب سنة في الأسماء مجلدين طبعا مش موجودين هنا. لكن بالطريقة اللي بقدمها أو المعاني دي من ابن تيمية القيم مش هتلاقي غير الشراب دي. إلا إن شاء الله عز وجل. لذلك أنا جاي بحب وأتكلمك واسماء ربنا هتلاقي فين؟ فدايما بقولها مش ان انا هكسب واحنا بنتاجر فيها، ما ليش اي علاقه بيها خالص. ان انا بعمل دعايه عشان الناس تاخد الشرايط. زي هنا بقى في 100 ايه طلب على الشرايط المجموعه كلها. طب ما كانش هيحصل لما نيجي انتوا عرفتونا خلاص المفروض ما يكونش تاني، روح مسجد تاني عشان لكم اخوان هنا في اي المساجد مش مسلمين برضه ولا ايه؟ طب وانتوا بس اللي تاخدوا النصيب الباقي؟ لا، هو دي اعرف ان الماده اللي بنلقيها ديت ماده تمسك بيها ايدك واسنانك كده.
في
اعطيه
برنامج
بتاع حضرتك
اللي عايز
يروح يبقى. طيب انا هنا عندكم غدا ان شاء الله يوم الاربعاء الجدول اللي حاطه الشيخ محمد مش عارف هيبقى فين، هنقول ان شاء الله
كل يوم
ونشوف هنشهد برضه فين وشوف. بس الماده ده ايه؟ ده التوحيد. الماده اللي هتسمعها ديت بقى ان شاء الله في اسماء الله او في الدراسه، بحيث لما تقرا القران تدرس التوحيد لوحدك، هتلاقي نفسك بتقرا التوحيد من القران لوحدك. ودي اعظم نغم ممكن ان تغنمها في حياتك والله، انك تبتدي تقرا القران كده تبقى ايه؟ تفهم. الصناعيه ما بتغيرش في مصر. ما يعني يا دوب بيعرفوا يقراوا ويكتبوا. اول ما بدات الماده دي من 19 سنه بقيت السنه يقول لي ايه؟ انت في ايه ما قلتهاش في الموضوع؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ وايه تفعله في الموضوع؟ قلت له طب ما لو امثله بس، انت عليك انت الباقي بقى. يعني ماده التوحيد ديت هي النور. توحيد بيرتب جزيئات القلب. بدل يبقى قطب شمالي وقطب جنوبي وكل متصارع ويطلع على النهايه هي صفر، وبالتالي المليم حتى يغمره. لا، اللي يخلي قوة الايه كل قوة قلبك فين؟ في اتجاه واحد. التوحيد بيعمل كده زي المغناطيس اللي عمال يعمل ايه؟ واحد اتجاه البزاد. كذلك التوحيد في القلب. والله المستعان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.